الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله. الذي حصل
سمي شيخ.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الحافظ الإمام أبو عمر ابن عبد البر في تمهيده بسنده إلى أصبغ بن الفرج عن مالك بن أنس قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: والقائل هو أصبغ بن الفرج لمالك، ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن شواهد هذه المقولة التي سمعناها عن أصبغ بن الفرج عن مالك عن وهب بن كيسان، شواهدها من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة كثيرة، وأظن أن وهبا رحمه الله اقتبس هذه النصيحة من هذا الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط حتى كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث، فهذا الحديث يتضمن أولا سيرة النبيين والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين مع أممهم، وأنهم يسوسونهم ببيان ما يصلح لهم وتحذيرهم مما يضرهم. ويتضمن ثالثا الحظ، ويتضمن ثانيا التنويه بسلف هذه الأمة، وأنه أعني أولها له السبق في الفضل والخيرية. ألم تسمعوا إليه صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون والمسلمات وهو يقول: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. وأساس هذه الأمة وأساس الخيرية فيها هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد أصحابه رضي الله عنهم، فمن مضى بعدهم من أتباعهم بإحسان. وهذا المعنى يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أهل العلم: قرنه صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، والذين يلونهم التابعون، والذين يلونهم أتباع التابعين. فبان بهذا شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرون المفضلة بالخيرية، وهي القرون الثلاثة. وهذه القرون الثلاثة إذا أطلق لفظ السلف الصالح فإنه لا ينصرف أولا إلا إليهم، ثم يتضمن هذا الحديث ثالثا تحذيره صلى الله عليه وسلم من الفتن التي تصيب الأمة تترى وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. وأمور تنكرون، وهذه الجملة هي نظير قطعة من حديث حذيفة المشهور المخرج في الصحيحين، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر الحديث. ولا يزال السلف الصالح أعني الأئمة يدعون إلى ما دعا إليه وابن كيسان رحمه الله، وذلكم لأن ما دعا إليه وهب هو متقرر عند القوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ما تضمنته أقوالهم هو حظ الناس على التمسك بالسنة والتحذير من البدعة. من ذلكم ما رواه الأئمة عن الفاروق رضي الله عنه قال إياكم وأهل الرأي أعداء السنن أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وقال الشعبي عامر بن شرحيل الهمداني إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس يعني الرأي معارضا للنصوص لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه أو قال فخذوا به. وقال عبد الله بن شوذب إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. فقوله نسك هي تساوي عندنا اليوم في عرفنا التزم، يعني استقام على التدين. وكان الإمام مالك رحمه الله ورحم الله أئمة الإسلام والسنة أجمعين يقول السنة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا. وقال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وكان مصعب بن سعد رحمه الله يقول لا تجالس مفتونا، أي صاحب هوى صاحب بدعة، فإنه لن يخطئك منه إحدى إثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. هذه أيها المسلمون والمسلمات بعض نصائح الأئمة أئمة أهل السنة، تضمنت جملة من أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وهي إشارة إلى أن دواوين أهل الإسلام التي نقلت لنا وصول الدين وفروعه ملأ بمثل هذه الوصايا. وأنا أحيلكم على سبيل المثال للحصر، الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري، أصول الاعتقاد عند أهل السنة للنألكائي، وإن شئتم فقولوا اللالكائي، شرح السنة للبربهاري، وغيرها من الدواوين التي ينبغي لكم يا أهل الإسلام والسنة من المسلمين والمسلمات الانكباب عليها والنهل منها، كما ينبغي لكم أن تعرضوا عن الكتب الفكرية. سميت كتبا فكرية لأنها مؤصلة على الفكر لا على النصوص، لا على النصوص. وما أحسن ما قاله ابن القيم في مقدمة كتابه النفيس زاد المعاد في الجزء الأول، أظن صفحة 38 أو 48، فاتني الآن الرقم، وأنا أحكي لكم ما تضمنه ذلك المصدر بمعناه. ذكر رحمه الله أن من أنشأ للناس أقوالا أو أسس لهم قواعد حسب فهمه وتأويله فإنه يجب عرضها على الشرع، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على السنة، فإن شهد لها بالصحة فهي صحيحة يجب قبولها، وإن شهد لها بالمخالفة وعدم الصحة، تبين لك أنها لم توافق الشرع وجب اطراحها، وإن خفي أمرها فلم يظهر لك أنها موافقة للشرع أو مخالفة له فإنه يتوقف فيها ويكون الناس منها في حل. والأصل أيها المسلمون والمسلمات أنه لا يسوق لأحد أن يقعد للناس قواعد أو يؤصل لهم أصولا، لأن في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الإسلام والسنة ما يشفي ويكفي. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته. والآن إلى الأسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: شيخنا حفظك الله،
من هنا أو عبر الشبكة؟
لا، من هنا الله يحسن.
طيب، إذا كان من عبر الشبكة فنبه دارك.
هذا سائل يقول: شيخنا حفظك الله، هل نفهم من كلامكم حول أهمية التمسك بالمنهج السلفي أنه يجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون سلفيا؟
نعم، هذا هو الواجب، وتزول الغرابة إذا عرفت أولا ما السلفية. السلفية في اللغة من سلف إذا مضى، والسالف الماضي، فالسلف جمع سلفي، المفرد سلفي نسبة إلى السلف، والمراد بالسلف أو السلفيين هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه رضي الله عنهم وأئمة التابعين ومن بعدهم على السنة. هؤلاء هم السلفيون، ومنهجهم هو السلفي. هذا أولا. ثم اعلموا ثانيا أيها المسلمون أن الانتساب إلى السلفية التي هي السنة والجماعة، وهي العمل بالأثر، العمل بالحديث، العمل بالسنة، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ثابت بالنص والإجماع. فالنص قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف أنا لك، أي نعم يقتدى به أنا لك، نعم القدوة أنا لك. وأما الإجماع فهاكم بنقل علم من أعلام أهل السنة ومن أئمتهم، وهو مشهود له بأنه من أهل، بأنه حجة في نقل الإجماع الاستقرائي. ذلكم الإمام هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمقولة هكذا هاكموها. لا عيب على من أظهر مذهب السلف، أظهره في قوله وعمله واعتقاده وسلوكه ومعاملته وعبادته. لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، يعني قال أنا سلفي. بل يجب، هنا الشاهد، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، إلى آخر العبارة ليراجعها من شاء. مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 149، مجموع الفتاوى الجزء الرابع 149. فشيخ الإسلام ينقل الإجماع. إذن ارفعوا رؤوسكم يا أهل السنة من الرجال والنساء فقولوا أنا سلفي، ليقل كل رجل أنا سلفي، ولتقل كل امرأة أنا سلفية. وعلامة السلفية هي إظهار السنة في الأقوال والأعمال، إظهار السنة. فمن أظهر السنة ومشى عليها وشهر بها فهو سلفي، فهو سلفي. أظهرها في الأقوال، أظهرها في الأعمال، قالها بها في الاعتقاد، هذا هو السلفي. ومن عدا أولئكم فهم الخلفيون، فهم الخلفيون. ويجب أن يفهم كل مسلم ومسلمة أن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر، لم يكن الإمام محمد بن عبد الوهاب ومناصره أخوه الإمام محمد بن سعود مؤسسين للسلفية، بل هما مجددان. ولم يكن من قبلهما مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته مثل ابن القيم وابن كثير وابن رجب، ولا من قبلهم مثل الأئمة الأربعة، ولا أتباع التابعين، ولا التابعون، ولا الصحابة، بل ولا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤسسا للسلفية. بل جميع الأنبياء والمرسلين لم يكونوا مؤسسين للسلفية. إذن هي من أين؟ هي من عند الله، هي خالصة الدين، وأهلها خالصة أهل الإسلام. جاء النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام بها من عند الله، وتلقاها عنهم أصحابهم وأتباعهم، فهم دعاة إليها، فهم دعاة إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبك، عن طريق الشبكة من ليبيا، يقول
دقيقة شيخ أقول، ومن هنا تعلمون أنه لا يجوز تسمية السلفية بفكر أبدا، لا يجوز تسميته بفكر، لأنك إذا قلت فكر وقيل لك فكر محمد قلت لا، فكر الله قلت لا، إذن فكر من؟ إذن هي ليست فكر، لأنك لو قلت فكر الله جوزت على الله البدء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإذا قلت فكر محمد سينازعك الكفار قبل المسلمين، ويقول ما دام محمد يفكر حتى نحن نفكر. أما ما عدا السلفية، ما عدا السلفية من الفرق سواء كانت قديمة كالرافضة والجهمية والمعتزلة أو حديثة كالجماعات الدعوية الحديثة بلا استثناء، أقولها ولا أجد غضاضة، كل الجماعات الدعوية الحديثة بلا استثناء وإن اختلفت مسمياتها فهي أفكار، سمعتم؟ أفكار يقعد لها ويؤصل لها في مناهجها الدعوية، بل حتى في المعتقدات مؤسسوها من البشر، ومن خلفهم من بعدهم فهم منظرون ومطورون لهذه الفكر، فهمتم؟ فافهموا هذه القاعدة أيها المسلمون والمسلمات، السلفية ليست فكرا ولا يجوز تسميتها بأنها فكر لما قدمنا، أما ما عداها فهي أفكار من زبالات الأفكار من آراء البشر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة من ليبيا، يقول كيف نفهم قول بعض أهل العلم إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام،
يعني لا تأتي بالشواذ والغرائب، هذا المقصود. وما من مسألة من أصول الدين وفروعه الكبار إلا وللمتكلم فيها سلف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا كان يجب هجر المبتدئ فهل يلزم من ذلك عدم البدء بالسلام عليه؟ وإذا سلم فهل يرد عليه السلام، علما أن رد السلام واجب؟ أفيدونا مأجورين.
أقول أولا سؤالك عن الهجر مجمل، فلا أدري أتريد الهجر الوقائي أو الهجر العام، فالهجر العام هذا القول فيه أو الأمر فيه موكول إلى الأئمة، أئمة العلم والهدى والفقه في دين الله، العلماء الكبار مثل سماحة الإمام الفقيه المجتهد الأثري شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومثل سماحة الفقيه الإمام العلامة المجتهد المحقق الأثري الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ومثل سماحة الإمام محدث العصر بلا منازع الشيخ محمد الشيخ ناصر الدين رحمه الله وأمثالهم من أهل العلم، فهؤلاء هم الذين يملكون الدعوة إلى الهجر العام. وأما أنا وأنت وأمثالنا فنملك الهجر الوقائي، الهجر الوقائي، وهو أنك إذا خشيت من ضرر إنسان وأبغضته لما تقرر في نفسك عنه من اتباع الهوى فلك أن تهجر، فلا تزوره ولا تجالسه ولا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام. فالقسم الأول الذي هو الهجر العام هذا يدور مع الراجح، فإن كان الراجح المصلحة أمر به، وإن كان الراجح المفسدة لم يؤمر به، وهو موكول إلى من؟ إلى أهل العلم وإلى المطاعين الأئمة الذين عرف الناس إمامتهم وفضلهم، هم الذين يملكون الدعوة إلى هجر طائفة أو طوائف أو أفراد من الناس هجرا عاما ويأمرون به أمرا عاما. أما الهجر الوقائي فهو لكل إنسان بحسبه، فأنت حر إذا هجرت فلانا من الناس، أنت حر سواء يستفيد أو لا يستفيد، أنا ما لي شغل به. هذا الرجل عرفت أنه صاحب هوى فأنا أهجره. ثم إن كان هذا الرجل الذي تقرر في نفسي أنه صاحب بدعة وهوى له مكانة بين الناس فلا أهجره أمامهم، كان يكون قاضي البلد، وزيرا في الدولة، مفتي البلد، رئيس محاكم البلد وغير ذلك، فأنا لا أهجره أمام الناس، لا أهجره أمام الناس، بل أظهر له البشاشة. أما فيما بيني وبينه فأنا أهجره قدر المكنة، إلا كما قلت لكم إذا ترتب على هجري إياه مفسدة كما ذكرت لكم، وزير مسؤول الشؤون الدينية منوط به في البلد، فلو هجرته هل تنتفع الدعوة؟ لا ما تنتفع. لو حذرت منه هل تنتفع الدعوة؟ لا بل ستضر. وهكذا قاضي البلد، مفتي البلد، فافهموا بارك الله فيكم. أما إن كان إنسانا عاديا لا تترتب على هجره مفسدة تضر بالدعوة فأنا أهجره ولا كرامة عين، أهجره ولا كرامة عين، من أقراني، من أمثالي، من طبقتي، أو دوني أو فوقي بقليل، المهم أنه ليست له المكانة التي يضر بها الدعوة، فيهجر هجرا وقائيا ولا كرامة عين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؟
هو على ظاهر، على ظاهر كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والأصل أن ما كان من النصوص عاما فهو على عمومه حتى يأتي المخصص، حتى يأتي المخصص. فهذا الحديث من أقوى الشواهد والأدلة على تحريم الغيبة، وعلى أنه يجب على المسلمين أن يحفظوا فيما بينهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا نظرنا في نصوص الشرع فهل لهذا العموم مخصص؟ نعم له مخصص. فمن المال قد يعاقب المسلم بعقوبة مالية، عقوبة مالية. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: فإن آخذوها وشطر ماله. ومن العرض إباحة ضروبا من الغيبة، هي من الغيبة لكن أباحها الشارع لمصلحة، لغرض لا يمكن الوصول إليه إلا بها. من ذلكم الشهادة على الإنسان، فإن من كانت عنده شهادة لإنسان على آخر قالها بحضرة الحاكم سواء كان المشهود عليه حاضرا أو غائبا. ومنها الجرح والتعديل في الرواية والسلوك، وهذا مجمع عليه بين الأئمة، ومن نظر في كتب الجرح والتعديل يظهر له ذلك، يظهر له ذلك. ولا تزال كتب الجرح والتعديل يتداولها الخاصة والعامة من أهل العلم. ومنها التظلم، ومنها التظلم يعني شكوى المظلمة عند من يعلم فيه نصرته. من أمثلة ذلك رفع دعواك عند الحاكم على إنسان وهو ليس بحاضر، فتقول هذا إنسان فعل بي كذا وكذا وكذا وكذا، والحاكم ينظر أصدقت أم لست بصادق، لكن أنت مقر على رفع الدعوة. أما الحكم هذا راجع إلى سماع الدعاوى والبينات. ومنها الشكوى أو الاستفتاء. من ذلكم قول هند زوج أبي سفيان رضي الله عنهما، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فهل آخذ من ماله؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومنها بذل النصيحة، فإذا استنصحك مسلم في شأن آخر لتزويجه أو الخطبة منه أو مجاورته أو معاملته بأي معاملة، فإنه يجب عليك أن تكشف حاله من حيث الصلاح وعدمه. ومن الشواهد على ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية تعني ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع خطباها، فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، قيل في تفسيرها كثير الأسفار، وأما معاوية فصعلوك لا مال له فانكحي أسامة ابن زيد. الحديث والشواهد على ذلك كثيرة، والقاعدة أن الغيبة محرمة ولا تباح إلا لغرض شرعي لا يوصل إليه إلا بها، ومن ذلك الرد على المبتدعة تصريحا أحيانا. وأنا ذاكر لكم قصة أخرجها الذهبي في الميزان وغيره من كتبه في ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي القدري عن عاصم الأحول رحمه الله، قال كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، من الذي وقع فيه؟ من هو؟ قتادة الحاكي عاصم والمحكي عنه من؟ قتادة. قال كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، من الذي وقع؟ قتادة في من؟ في عمرو بن عبيد. قلت ما أرى أهل العلم بعضهم يقع في بعض، من القائل؟ عاصم الأحول. فالتفت إلي، من الملتفت؟ قتادة، فقال أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليحذر؟ نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل كبائر الذنوب تنقص من التوحيد؟ وهل صاحب البطاقة الذي أدخله الله الجنة موحد ولم يعمل أعمال تخل بالتوحيد؟
هذا السؤال من شقين. أولا لا شك أن المعاصي تنقص الإيمان وتنقص الإيمان، فصاحب المعصية لم يكن مؤمنا إيمانا كاملا، فالمنفي فأهل السنة ينفون عنه كمال الإيمان، ينفون عنه كمال الإيمان، ولهذا فإنهم يقولون فيه بالحكم في الدنيا هكذا: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان. وأما في الآخرة عندهم، أعني صاحب الكبيرة إذا لقي الله عليها، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لم يخلده في النار. وأما صاحب البطاقة فهو موحد ولا شك، لأن لماذا دخل الجنة؟ برجحان ماذا؟ لا إله إلا الله، ولم يتمكن من أعمال حسنة كثيرة، وإنما الحسنة هي لا إله إلا الله، هو مسرف على نفسه، لكن التوحيد هو الذي جعله الله سببا له في دخول الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في دروسكم السابقة مسألة العذر بالجهل، وأرجو من الله ثم منكم مزيد إيضاح لهذه المسألة.
نحن قلنا ولسنا بدعا من القائلين بما سمعت وأشرت إليه، بما سمعته في حينه وأشرت إليه الآن، والخلاصة أن المسلم يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، فيما يخفى على أمثاله، وليست هي على الإطلاق، فهناك أمور معلوم وجوبها من الدين بالضرورة، مثل الصلوات الخمس، وأمور معلوم تحريمها من الدين بالضرورة، كشرب المنكر، كشرب المسكر والزنا، هذه معلومة عند المسلمين. لكن مع هذا قد يوجد من المسلمين حديثا من يشرب الخمر لأنه لم يعلم تحريمها، أسلم حديثا لتوه في معنى الشهادتين ويعلم الصلاة، ثم وجد يشرب الخمر، فهذا معلوم يبين له تحريمها. وكذلك الصلاة هي معلومة الوجوب عند أهل الإسلام من الدين بالضرورة، لكن يوجد من أهل البوادي البعيدين عن العلماء، البعيدين عن العلم وأهله، من يصلي تارة ولا يصلي، يصلي تارة ولا يصلي تارة، أو يظنها مجرد شعيرة فقط ولا يعلم حكم تاركها، فهذا يعلم ويعرف. وشواهد كثيرة جدا على هذا. ذكرت لكم أمس حديث المستحاضة، قالت: يا رسول الله، منعتني الصيام والصلاة، فماذا يفهم السامع من المسلمين والمسلمات؟ يفهم أنها لا تصلي، وهي تهراق، الدم يجري منها، ولم تعلم أن ما زاد على عادتها استحاضة، فلم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وحديث المسيء صلاته ذكرت لكم أمس، والظاهر منه أن الرجل على ذلك، على هذا، على هذه الصلاة ينقرها نقرا سواء كانت فريضة أو نافلة. برهان ذلك أنه قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يأمره بقضاء الفوائد. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر أو غيره رضي الله عنهم يقول وأبي يحلف بأبيه، قال لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحالف بأبيه يجهل تحريم هذا مع أنه من سادة الموحدين رضي الله عنه، ليس كذلك؟ لكن هذه الحيثية يجهلها، فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. وكثير جدا من طلب هذا في الكتب يجد، من طلب هذا يجده. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل اسم الخوارج واسم البغاة هل هما اسمان لمسمى واحد؟
كلا، هذه القضية بحثها أولا من حيث اللغة وثانيا من حيث الشرع، فكل من تمرد على الحاكم المسلم وأعلن الحرب عليه ورفع السيف في وجهه فهو من حيث اللغة والعرف خارجي، فهمتم؟ هذا هو خارجي، يقال خرج على الإمام، هذا خارج على الإمام. من حيث الشرع، من حيث الشرع يفرق بينهما، فالبغاة يعلنون الحرب على الإمام غير مكفرين له، يدعون عليه مظالم وشبهة، فإن كانوا أصحاب رأية، أصحاب راية لهم منع منحازين في مكان، فإنه يبعث إليهم من يناظرهم، فإن ادعوا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن رجعوا إلى الحظيرة وانضموا إلى عصا الجماعة فبها ونعمة، هو المطلوب. وإن أبوا جيش الجيش وجند الجند لحربهم لتأديبهم، ولهذا قالوا فإنه لا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم، لأن المقصود ما هو؟ تأديبهم، المقصود تأديبهم. وأما الخوارج فإنهم يعلنون، فإن الخوارج قسمة، الخوارج قسمة محاربة وقعدية، فافهموا هذا بارك الله فيكم، محاربة وقعدية. فالمحاربة كذلك قسمان، عصابات وراية، فأصحاب الراية مثل أهل النهروان، والجامع المشترك بين الخوارج أنهم يعلنون الحرب على الإمام مكفرين له، الحامل لهم على الخروج ما هو؟ هو تكفير الإمام المسلم، تكفير عصاة الأئمة من المسلمين، وكذلك تكفير من يليهم، من يواليهم. فهؤلاء المحاربة أصحاب الرأية إذا كانوا مثل أهل النهروان فإن الإمام له أن يناظرهم ويبعث إليهم رجلا من أهل العلم يناصحهم ويعظهم ويخوفهم بالله، كما فعل علي رضي الله عنه ببعث ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع إلى أهل النهروان، فلما أبوا قاتلهم، كذلك يفعل إمام المسلمين. والقسم الثاني من المحاربة أهل العصابات، العصابات الذين لا يعلم حالهم إلا بعد جريرتهم، تفجير، اعتداء على جهة أمنية، اعتداء على رجال أمن أو غيرهم، هؤلاء عصابات، هؤلاء لا يحاورون أبدا، فهم مفسدون في الأرض. حكمهم في هذه الآية، الحكم عليهم بنص هذه الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ماذا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية. فالإمام مخير في هذه الطائفة من العصابات من الخوارج المحاربة بين هذه الأحوال الأربع، ينفذ فيهم من حكم الله ما هو رادع لهم ويكف شرهم عن الناس. وبهذا تعلمون أن من دعا إلى محاورة هذه الفئة الخارجية هذا إما جاهل لا يفقه شرع الله وحكم الله في هذه الطائفة، أو أنه صاحب هوى، صاحب هوى، يلدغ من ناحية ويضحك من ناحية أخرى، يلدغ بيديه يرفس برجليه يضحك بشفتيه، هو ثعلب ماكر أفعى ثعبان، هو منهم شام أبا. هذه أقسام الخوارج وهي كلها متفقة على التكفير. القسم الثاني من الخوارج، الخوارج القعدية، الخوارج القعدية، سموا قعدية لأنهم قعود، وسموا خوارج لأنهم يحرضون بالكلمة عبر المحاضرات وفي المحافل العامة وفي الخطب في الجمع والأعياد، في كل محفل يتاح لهم يشهرون بأخطاء الحكام على الملأ، على المنابر، في المجالس الخاصة والعامة، والمقصود الهاب مشاعر الناس على حكامهم. هؤلاء قعدية يؤدبهم الإمام بما يرى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أشكل علي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. يقول السائل: ألا تنافي هذه الكلمة الإخلاص؟ وهل يصح أن يقول بها شخص استحسن قراءته بعض الناس؟
يا ولدي، هذا السؤال من الوساوس. كيف ينافي الإخلاص سنة؟ هذا نتيجة الانكباب على النصوص من غير أهل العلم. فلا تظن أن كل من انكب على النصوص وصار يقرأ يحسن الاستنباط منها ويحسن الاستدلال بها أبدا، بل الواجب على المسلم وكذلك المسلمة أن لا ينفرد بنفسه مكبا على النصوص، فالنصوص فيها المطلق، فيها المقيد، فيها الخاص، فيها العام، فيها المجمل، فيها المفسر. فمن لم يفقه القواعد في هذا وهي مقررة في أصول الفقه وأصول التفسير لا يتم له الاستنباط على وجه صحيح. هذا أولا. وثانيا، هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى على مقوله أو أنكر عليه؟ فما الجواب؟ هل أقره على مقولته أو أنكر عليه؟ أقره على ذلك، إذن هذه السنة. وثالثا، ألسنا مأمورين بتحسين أصواتنا بالقرآن؟ الجواب بلى. إذن لا عليك إذا كنت في مجلس مع إخوانك فطلبوا منك أن تقرأ فحسن صوتك بما آتاك الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن صوته، والسلف على هذا، والسلف على هذا. إذن هذا لا ينافي الإخلاص وليس فيه رياء، ليس فيه رياء. وإلا تنبهوا أيها المسلمون والمسلمات، هذه قاعدة شيطانية. إذن الإنسان لا يصلي أمام الناس، إذن حتى الذي يقوم الليل ويطيل صلاته نقول هذا ينافي الإخلاص. كلا، الرياء عافانا الله وإياكم منه أمر قلبي، والإخلاص أمر قلبي، والحكم على أن هذا الإنسان متقن للعمل هو بناء على ظاهره أم على خفيه؟ ها؟ بناء على ماذا؟ على ماذا؟ على ظاهره. فمن رأيناه يصلي صلاة مطمئنا في قيامها وركوعها وسجودها وجميع أفعالها قلنا هذا صلاته صحيحة، ليس كذلك؟ فما جوابكم؟ بل إنه لكذلك. ومن رأيناه ينقر صلاته نقول هذا أساء صلاته. طيب ماذا تقولون فيه؟ في قلبه؟ نقول ما لنا شغل، ها؟ لا شأن لنا، ما في قلبه بينه وبين الله، الذي في قلبه بينه وبين الله. والمقصود بني وبناتي من المسلمين والمسلمات ألا تنفردوا بالقراءة في الكتب، كتب الحديث وغيره، حتى تحذقوا وصول العلم الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هناك امرأة لم تنجب أطفال لمدة 7 سنوات، فأرشدها بعض الناس بالذهاب إلى الكعبة، إلى مكة، والطواف بالكعبة، ومعها قطعة قماش مربوطة 7 عقد، وتفك مع كل شوط عقدة، فما حكم هذا؟
هذا شعوذة، حرام ومنكر. ونحن نرشد المسلمة هذه إلى أن تعتمر وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يهب لها الذرية الصالحة في طوافها وفي سعيها وفي سجودها وبين التشهد والسلام. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الأمر الذي أرشدت إليه هذا من الشعوذة وليس من السنة في شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من الله عز وجل علي بسلوك طريق السنة، والمشكلة أن أخي الأكبر حزبي يثني على بعض أهل التحزب ويمدح أسامة بن لادن، فكيف أتعامل معه؟
نسأل الله أن يهدي أخاك للسنة كما هداك. أما ما يتعلق بأسامة بن لادن فهو خارج، وهذه المصايب منه، هذه الحوادث المروعة التي تتلف أموالا محترمة وأنفسا معصومة بالإسلام تدينا أو بالإسلام عهدا وذمة، فهو بليتها، رأس بليتها، والمنفذون لها أتباعه. وقد حكم عليه أئمتنا وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنه خارجي. وأما بقية أمور أخيك فسدد وقارب وأحسن صحبته قدر المكنة، فإذا تنكر لأهل السنة وصار يمقتهم ويسبهم ويقذع في أهل العلم، لا سيما في أهل العلم منهم، فهو مبتدع فاحذره. لكن أرى أن تناصحه وتلين القول له وتخاطبه بما يلينه لك، وأن توقفه على أقوال أهل العلم المحققين من أئمة السنة ومن أبنائهم وإخوانهم، فسيحبهم إن شاء الله ولا تيأس. إن كان في أخيك خير فسيرده الله سبحانه وتعالى للسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم في الدروس السابقة أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية، فكيف نوفق بين ما ذكرتم بارك الله فيكم وبين قول ربنا جل وعز إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا؟
الحمد لله إنك سألت وأجبت، فجزاك الله عنا خير أرحتنا. تأمل آخر الآية ماذا قال؟ من آمن وماذا وعمل؟ من آمن، أعد الآية شيخ.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا.
تمام، من آمن، إذن من آمن منهم فليس بيهودي ولا نصراني، لكن قيل هذا باعتبار ما سلف من حاله، ما سلف من حاله. ولهذا يقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقال مثلا كان فلان نصرانية، كان فلان يهودية. فمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من هؤلاء فهو ليس بيهودي ولا نصراني. نعم، وقد أنا أعطيتكم قاعدة، قلت إن المتشابه رد ماذا إلى ماذا؟ إلى المحكم. متشابه النصوص رد إلى ماذا؟ إلى محكمها. وذكرت لكم فيما ذكرت وأشرت إليه أيها السائل الأدلة من الكتاب والسنة على أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول سمعت بعض الخطباء يقول في خطبته إن خروج هذه الفئة الضالة كان بضعف السلاطين وبعد العلماء، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح. خرجت الخوارج على علي رضي الله عنه ومن حوله، وهم خير عصابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيار التابعين، خرجت عليهم الخوارج وقاتلوهم ويقول الرواح الجنة. عجيب، انظروا انتكاس الفطر، يرون في قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم من خيار التابعين جنة، يرونها جنة. فهذا الكلام بارك الله فيكم الباعث عليه إما الهوى وإما الجهل. وأنتم تعلمون أن أصحاب الهوى يغتنمون كل فرصة يرون أنهم يلهبون فيها مشاعر العام والخاصة على الحاكم. من ذلكم حادثة الكويت، لما حدثت حادثة الكويت وأفتى فيها علماؤنا بالاستعانة بالكفار على صدام بن حسين التكريتي البعثي الذي أفتى الشيخ عبد العزيز رحمه الله بكفره حتى يتبرأ من مبادئ حزب البعث، رفع قوم من بني جلدتنا مشهرين بأهل العلم وبالولاية ويتهمون العلماء بالافتراء والكذب ويقررون أنهم لا يفقهون الواقع وأنهم مضغوط عليهم وغير ذلك. وهكذا أهل الهوى في كل زمان ومكان هذا ديدنهم، يغتنمون كل فرصة تحلو لهم أو يحلو لهم فيها النيل من العلماء والحكام ومقصود. وهؤلاء ينتهجون نهج الخوارج القعدية، بل هم من الخوارج القعدية، هم من الخوارج القعدية، يعجزون عن حمل السيف ولكن لا يعجزون عن بذاءة اللسان ووقاحة العبارات. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة من كندا يقول كيف يتعامل مع أناس يهجرون غيرهم وينشرون عنهم الإشاعات بأنهم حزبيون بغير دليل، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
أولا يا ابني لا أعلم عالما على السنة يجرح بغير بينة، وذلكم لأن الجرح والتعديل دين يدان لله به، فالتعديل تزكية والجرح ضدها، فالمرء مسؤول يوم القيامة عمن عدل، هل هو مستحق هل هو أهل العدالة أو لا، فمن عدل من حقه الجرح وهو يعلم ذلك فإنه غاش للإسلام وأهله، ومن جرح عدلا، من جرح إنسانا حقه العدالة جرحه بغير بينة فإنه كذلك غاش، لأنه وصمه بعار وهي البدعة. فنحن نوصي أنفسنا وجميع من يسمعنا هنا وعبر الشبكة أن لا يتعجلوا في هذا، فإن الجرح والتعديل لأهل العلم أهل الخبرة الحاذقين والعارفين بالمقالات وأهلها، جرح المقالات هذا ليس فيه إشكال، جرح المقالات ليس فيه إشكال بأن تقول هذه قطبية، هذه المقولة تبليغية، هذه المقولة صوفية، أو جرح على سبيل التعميم كأن تقول قائل هذا تبليغي، قائل هذا الكلام إخواني، قائل هذا الكلام قطبي، لك هذا إذا كان على سبيل التعميم والتعيين، كما تقول مثلا شارب الخمر فاسق، تارك الصلاة جحودا لوجوبها كافر، وتاركها متهاولا كافر على التحقيق، لك هذا أن الشرع معك، لكن فلان من الناس لا، لا بد أن تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة من الكويت يقول: هناك من يقول إن هؤلاء المفجرين أناس بسطاء متأولين لا يريدون الوصول للسلطة، فلا يجوز لنا أن نقول عنهم أنهم خوارج.
هذا كذاب أو جاهل، هم خوارج، هذا معروف عنهم، يكفرون الأمة، يكفرون بالجزاب. وقد نقلنا بعض الدعاة الموثوقين أنه التقى بأفراد كثيرين بعشرات يعلنون تكفير الدولة وتكفير من يخالفهم، فهذا كذاب، أعني قائل هذه المقولة، أو جاهل، هم ليسوا بسطة، كيف بسطة وهم يخططون تخطيطات رهيبة، هذا جاهل أو صاحب هوى، وظن الثاني أغلب في حقه. أما صاحب السنة حتى العوام الذين عرفنا أنهم على السنة يستنكرون هذا، وبعضهم يسأل يقول كيف أصنع بولدي وهو ينازعني على الذهاب إلى أشخاص أفكارهم منحرفة. نعم.
أحسن الله إليك. هذه مقولات عدة وردت من الإخوة والأخوات. أولى هذه المقولات تقول السائلة: ما حكم هذه المقولة العلماء هم نور الله في الأرض؟
هذه ما وقفت عليها حديثا، لكن هذا يقوله كثير من أهل العلم، يقول العلماء نور الله في الأرض، جعلهم الله نورا يهتدى بها إلى السنة، لأن طريق معرفة السنة والفقه في دين الله هم العلماء. ومصداق هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر.
وهذه مقولة أخرى تقول السائلة: ما حكم قول قدس الله سره؟
الذي أعرفه من كلام أهل العلم: قدس الله روحه، نور الله قبره. نعم.
وهذه سائلة أخرى تقول: ما حكم قول تدخل الوحي؟
هذه ليست من عبارات السلف، كيف تدخل الوحي؟ هذه من عبارات الأدباء والمفكرين. أما السلف أهل السنة لا يقولون هذا، يقول أوحى الله إلى نبيه. هذه العبارة كذلك لا تصلح، لأن التدخل يكون عن طريق المنازعة. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم قول وجه الله عليك؟
والله أرى أن تترك هذه العبارة. أسألك بوجه الله، نعم هم يريدون هذا، لكن التعبير خطأ. نعم. وهذا هم يريدون أسألك بوجه الله أن تفعل كذا. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم قول لا سمح الله أو لا قدر الله؟
هذه العبارات أنا لا أعلمها من كلام أهل العلم المحققين. نعم.
وهذه مقولة أخرى، يقول السائل: هذه المقولة نراها على بعض السيارات الكبيرة، يقول: على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب.
القدر ما ليس له كف، هذه من عبارات الأدباء والشعراء وليس عبارة شرعية. نعم.
أحسن الله.
نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره، ونسعى باذلين ما أباحه الله لنا من الأسباب في جلب النفع ودفع الضر. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل عن طريق الإنترنت من بريطانيا يقول: هل صح حديث لا يدخل الجنة ولد الزنا، وما حكم ولد الزنا؟
أولا أنا لا أعلمه إلا الآن، ما وقفت عليه. وثانيا على فرض صحته فهو من أحاديث الوعيد التي لا تؤول، يمرها أهل السنة على ظاهرها من غير تأويل. قالوا: حتى تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل من بأس في قولنا للرجل من آل البيت يا سيد؟
سيد كلمة تبجيل، وسيد كلمة تبجيل من الكلمات المبتذلة. نعم. إن أراد تمييز أهل البيت بهذا فهذا ليس بصحيح. يقال أهل البيت، يقال مثلا الشيخ فلان إذا كان صاحب علم. نعم. هذا الذي نعرفه من عبارة السلف.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما رأيك في من يقول: لا نفاضل بين العشرة المبشرين بالجنة ولا نفاضل بين الخلفاء الراشدين؟
هذا ليس بصحيح، هذا مخالف النص والإجماع. فالنص حديث ابن عمر في هذا، قال: كنا نخير ورسول صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. كذلك الإجماع منعقد على أن هؤلاء الأربعة الذين ربعهم علي رضي الله عنه هم أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الصحابة. والعشرة وهم أفضل العشرة، وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنه، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة باطلة مخالفة للنص والإجماع.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من النساء تقول: ما حكم وصف صفة من صفات الله جل وعز بالقدم؟
هذه العبارات توقيفية، فلعلك يا بنتي تشيرين إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. فوصف سلطان الله بالقدم صحيح بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نجاوز، لا نقول علوه قديم، لا نقول وجهه قديم، لا نقول استواءه على العرش قديم. نقف حيث أوقفتنا النصوص. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحت حديث افتراق الأمة، خاصة أنني قد سمعت غير واحد يشغب على هذا الحديث؟
لا يشغب على هذا الحديث إلا صنفان من الناس: صنف جهال ليس عندهم علم بالحديث، لا رواية ولا دراية، فهؤلاء حقهم علينا أن نعلمهم وأن نبصرهم وجهلوا، وهم قريبون، هم قريبون منا. والصنف الآخر أصحاب الهوى، فهم يضعفون هذا الحديث ويستنكرونه لأنه حرب عليهم وعلى ما ينتهجون. بقي الحكم على الحديث، الحديث ثابت صح بمجموع طرقه، عن أكثر من 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إن لم يكن متواترا تواترا معنويا فهو من المستفيض المشهور. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تستنصحكم حفظكم الله، وتقول إنها متزوجة من رجل من قبل أو منذ ما يقرب من 6 سنوات، وأنجبت 2. تقول هذه السائلة إنها قد وجدت زوجها على علاقة ببعض النساء، وهذه العلاقة علاقة محرمة، فتستنصحكم حفظكم الله ماذا تفعل؟ هل تطلب الطلاق أم تخالعه أم ماذا؟
نصيحتنا لك يا بنتي: أولا أن تنصحي زوجك وتخوفيه بالله، ناصحيه، قولي له مثلا: هل ترضى هذا في بناتك؟ هل ترضاه في أمك؟ هل ترضاه في أخواتك؟ هل ترضاه في أهلك؟ وهو سيقول لك لا، فخوفيه بالله ولا تيأسي منه. فإن استجاب، وقد يحتاج إلى طول لأن بعض الناس هذا طبعه، فإن استجاب ولو بعض حين فهو زوجك فأنت منه وهو منك على الإسلام والسنة إن شاء الله تعالى. وإن لم يستجب وأصبح هذا الجرم ديدنا له ومسلكا له، فلك أن تطلبي منه الطلاق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول من بلجيكا، يقول: شخص سرق مالا في جاهليته، فهل من صحة توبته رد المال المسروق لأهله؟
أنت قلت في جاهليته، وهذه الكلمة يستعملها كثير من الناس ولا يفقهون معناها، فإن كنت تريد بالجاهلية ما قبل الإسلام فلا شيء عليه، فإن الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله، والتوبة تجب. نعم. وإن كنت تريد أنه كان عنده جهل وطيش، مسلم لكن منحرف، ومن ذلك أنه يسرق، فهنا نوصيك أولا بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، ونوصيك ثانيا برد هذا المال إلى صاحبه. وهنا أنت ستتساءل عن كيفية الرد، ونحن نجيبك إن شاء الله تعالى، فنقول: هذا الإنسان المسروق ماله إن كنت تعلم أنه من الوادعين الهينين اللينين الطيبين فلا مانع أن تأتيه وتقول يا فلان هذا مال أخذته منك قديم وهو الآن بين يديك. وإن كنت تخشى سطوته عليك وتشهيره بك وفضيحته إياك فلك أن ترميه على ماله أو في بيته أو تتظاهر بأنك استلفت منه هذا المال أخذته منه قبل حين فتقول هذا مال لك عندي يا فلان أنا أخذته منك لكن أنت نسيت تستعمل المعاريض. وإن كنت لا تعرفه أو لا يمكنك الوصول إليه فتصدق به على نيته. هذا ما عندنا في هذه المسألة، والله يحفظنا وإياك والسامعين والسامعات من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل تزوج امرأة ولا يريد منها أن تنجب، فإذا انقطعت حيضتها وعرف أنه بدأ الحمل يأتي لها بحبوب تخرج هذا الحمل مع رغبتها في الأولاد، إلا أنها تطيعه وتشرب هذه الحبوب، وهذه العملية تكررت أكثر من مرة، فما الحكم في هذه المسألة؟ وهل على المرأة من إثم إذا هي أطاعت زوجها؟
أولا، الإنجاب حق للرجل وحق للمرأة، فلا يحق للمرأة أن تستعمل عقاقير تقطع حملها تقطع نسلها، ولكنها إذا تأذت بسرعة الحمل والولادة فلها أن تستعمل من العقاقير ما ينظم حملها، بأن يكون على سبيل المثال بين المولودين 3 سنوات أو زيادة قليلا حتى يرتفع السابق عن اللاحق. ولا يحق للرجل أن يمنع زوجه من الحمل لأن لها حق، فهو آثم فيما يأمرها به، وهي كذلك آثمة في طاعتها إياه. فإني أدعو هذين الزوجين إلى التوبة النصوح، وأن يطلبا الولد الصالح، لأن الولد الصالح من مقاصد النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك كثير من أصحاب المؤسسات يفتح حسابا خلال العام يسميه حساب الزكاة، يجمع فيه المبالغ المدفوعة للمحتاجين ثم يخصمها من الزكاة المستحقة خلال العام.
أرى أنه من حيث المبدأ كما يقولون لا مانع، لكن إذا حال الحول ينظر في الواجب عليه والمبلغ المرصود، فإن كان المبلغ المرصود ناقصا كمله حتى يؤدي الواجب، وإن كان المبلغ المرصود للزكاة زائدا فيخرج الزائد تطوعا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة من فرنسا يقول: هل المال الربوي يعطى لفقير معدوم أم أنه خاص بالمرافق العامة، خاصة وأن المرافق العامة شبه معدومة عندنا؟
المال الربوي محرم، الربا حرام، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 4: آكله، وموكله وهو الذي يدفعه لمن يأكل، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء، يصبحون 5 أو 4 أصناف: الآكل والموكل والكاتب 3 والشاهدان، إن شئت قلت 4 أصناف وإن شئت قلت 5. وبهذا وكذلك دلت النصوص على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صدقة إلا من كسب طيب أي حلال، فالصدقة بالحرام مردودة عند الله عز وجل لا يقبلها. فإذا تقرر هذا وعرفته فإني أوصيك أولا بترك الفوائد الربوية في البنوك وعدم أخذها، هم مسؤولون عنها أنت لست مسؤولا، قل أنا لا أخذ هذا، هذا في ديني حرام أنا لا أخذه، فاتركه لصاحب البنك لست مسؤولا عنه، سواء بنى به بيوتا من الثلج أو من النار أنت لست مسؤولا عنه أبدا. وإذا لم يمكن، إذا لم تتمكن من تركها عندهم رفضوها، ففي هذه الحالة أنفقها في مرافق عامة مثل بناء مسجد، حتى نعم بناء مسجد، شراء كتب للمسلمين، كتب في السنة أو أشرطة في السنة، هذا الذي أراه. بارك الله فيك. نعم
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: تزوجت برجل كان لا يصلي ثم بعد ذلك من الله عليه ولله الحمد وأصبح من المصلين، ولكنه إلى الآن لم يجدد العقد تكاسلا منه، فهل نكاحنا صحيح؟
ونحن نقول لك وله: لا يجدد العقد، الحمد لله أن هداه الله إلى الإسلام، فتجديد العقد ليس بواجب. نعم، لكن ننصح بناتنا أن لا تقبل من يتقدم إليها إلا إذا كان مرضي الدين والخلق، ونذكر أولياء الأمور بذلك ونخوفهم بالله فلا يستعجلوا، فلا يسوغ للرجل أن يزوج موليته إلا من هو مرضي الدين والخلق. نعم
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم لبس الذهب المحلق وما قولكم في الأحاديث التي وردت في ذلك؟
الصواب جواز ذلك، هذا الأحاديث منها ما هو ضعيف ومنها ما هو ما قال العلم بنسخه، والأمر استقر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه والتابعين ومن بعدهم إلى اليوم على لبس الذهب المحلق، لبس الذهب المحلق. فقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأخواتهن من الصحابيات الجليلات والتابعيات الفاضلات على هذا من غير نكير. نعم
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أنا شاب متزوج بامرأتين ولله الحمد، فهل عندما أريد شراء شيء هل يجب علي أن أشتري لكلا الزوجتين نفس الشيء؟
نعم يجب عليك العدل، يجب عليك العدل بينهما في الكسوة والنفقة والمسكن والمبيت، ولا تفضل واحدة على الأخرى. لكن لو كان الاثنتان معك في السيارة فأردتم شراء شيء، فواحدة أرادت نوعا من الطعام والأخرى أرادت نوعا آخر، فلا بأس، الإنسان لا يلزم على ما لا يشتهيه. أو أردت واحدة مثلا أرادت من الببسي والأخرى أرادت من المرندة أو السفن، لا بأس، لا تلزم هذه، لا تصير كلكم ببسيين ولا سفنيين، لا. نعم كذلك لو كانت واحدة ما شاء الله طويلة تحتاج إلى 5 أمتار، واحدة مثلا مربوعة ولا قصيرة يكفيها 1.5 متر، لا عليك، لكن لا يسوغ لك هذه ما شاء الله تشتريها المتر ب100 ريال، هذه مشي حالة ب10 ريال، لا ما يجوز هذا، أنت تعدل بينهن كيفا لا كما، الكم حسب. نعم كذلك لو كانت واحدة عندها 10 أولاد وواحدة عندها 6، فذات 10 الأولاد تحتاج إلى أكثر في النفقة، ليس كذلك؟ والستة تحتاج أقل، لكن لا تقول هذا ما شاء الله أم عشرة أولاد ما شاء الله، هذه الكبيرة وولد الكبير أم فلان، هذه خليها تأكل ملذ وطاب لحم ما شاء الله وفاكر، هذه خل مشيها بالدجاج وبيض حجم، لا ما يجوز هذا، اعدل بينهما. نعم كيفا لا كمما. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الدعاة في بعض البلدان الإسلامية نقل كلاما للعلامة ابن القيم رحمه الله في عقوبة النفس، وقال في شرحه: إنك تعاقب نفسك وتحلف عليها إن لم تصلي بالليل فعليك بصيام 3 أيام. يقول هذا السائل: أنا طبقت ذلك حتى وصل معي الصيام إلى 50 يوما، وحتى الآن لم أقضيها، فماذا علي فعله؟
أولا عندنا قاعدة، وهي أنه لا عصمة لأحد من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا من أبي بكر رضي الله عنه إلى أن يأتي أمر الله وهي الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. أبدا البشر منهم المصيب ومنهم المخطئ، والميزان عندنا في الحكم على الأقوال والأعمال ما هو؟ النصوص. فمن وافق نصا أو إجماعا قبلنا قوله أو عمله، ومن خالف رددنا عليه. ثانيا، هل هذا العمل الذي ذكرت نقله عن بعض الدعاة ما مستنده؟ هل له مستند من السنة أو لا؟ ننظر، إن كان له مستند أخذنا به، وإلا فلا نعمل مثل هذا، فلا نعمل مثل هذا. والذي أراه عليك أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تحرر رقبة مؤمنة، فإذا عجزت عن هذه 3 ولم تستطع شيئا منها فصم 3 أيام. هذا ما أراه عفى الله عني وعنك وعن السامعين والسامعات في الدنيا والآخرة. وعليكم أيها المسلمون ألا تقبلوا قولا حتى تعرفوا مستنده من الكتاب أو السنة أو إجماع، لأن الأصل في العبادات ما هو؟ الأصل في العبادات المنع إلا بنص. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لاحظت من البعض هداهم الله التهاون في اتخاذ السترة، فهل من نصيحة؟
كيف؟
التهاون في اتخاذ السترة أثناء الصلاة، فهل من نصيحة؟
الذي يظهر لي أن السترة واجبة مع الإمكان، فإذا لم يمكن فلا شيء. فعلى سبيل المثال بين الأذان والإقامة يستحيل اتخاذ السترة والمسجد مزدحم، فلو أمر كل إنسان بسترة لضاق المسجد على المصلي. نعم.
وهذه سائلة تقول: في الغسل هل يكتفى بصب الماء على الجسد أم لا بد من المسح باليدين على سائر الجسد؟
لا بد من إمرار اليدين. نعم.
وسؤالها الآخر: الطهارة من حدثين أكبرين، هل يجزئهما غسل واحد أم لكل حدث غسل؟
أنا لا أدري ماذا تريدين يا بنتي، لكن أنا بلغتني أسئلة من بعض الأخوات تقول مثلا إذا أجنبت أتاها زوجها مثلا أو احتلمت ثم حاضت، فهل يلزمه غسلان أو غسل واحد؟ أنا أظنك تريدين هذا يا بنتي. نقول: لا، الغسل واحد، الغسل واحد، تداخل الحدثان. نعم. فإذا طهرت من الحيض اغتسلت غسلا واحدا. نعم.
هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، رجل نذر أن يسمي ابنته باسم، فلما ولدت سماها باسم آخر، فماذا يلزمه وهل عليه كفارة يمين؟
إن كان هذا الاسم الذي نذر تسميتها به من أسماء من الإسلام الإسلامية فإنه يجب عليه أن يسميها به أو يتحلل بكفارة يمين كما أسلفنا قريبا، وإن كان غير إسلامي من الأسماء الغربية غير المسلمة فهذا نذر معصية يحرم عليه تسميتها به، ولكن مع هذا عليه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. نعم.
وهذه سائلة تقول: هل تجب أو هل يجب على المرأة أن تغطي كفيها في الصلاة؟
لا يجب عليها ذلك إلا إذا كانت بحضرة رجال، أما إذا كانت تصلي وحدها أو مع نساء فلا، بل يجب عليها كشف الكفين لأنها من مواطن السجود، كذلك كشف الجبهة والأنف، كشف الوجه والكفين لأنها من مواضع السجود.
هذا السؤال يقول: إذا قرأ الإنسان الفاتحة في الصلاة في الركعة الأولى ونسي أن يقرأ ما تيسر من القرآن وكبر للركوع، فهل عليه سجود سهو؟
ليس عليه سجود سهو في هذه الحالة، لا يجب عليه، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من القرآن بعدها هذا سنة وليس بواجب.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: اشتريت منزلا وأجرته لمدة سنة كاملة ودار عليه الحول، علما بأني لم أستلم من إيجار المنزل ريالا واحدا لأني كنت أسدد بالإيجار الدين الذي اشتريت به المنزل، ولا أعرف هل علي زكاة وأنا حتى الآن مديون ومطالب بالنقود المتأخرة.
فهمت من سؤالك أنك لم تدخر شيئا يحول عليه الحول، فلا زكاة عليك إذن.
هذا سائل يقول: طلب أحد القائمين على أحد المخيمات من الحضور، طلب من الحضور القيام بتمثيل أصحاب المهن، فقام مجموعة فقام مجموعة بذلك، وكان من ضمن الذين يمثلونهم تقليد أصحاب الإعاقات الجسدية والحضور يضحكون، فما حكم هذا العمل؟
هذا منهج الإخوة، وهو قائم على الأناشيد والتماثيل، وليس فيه من العلم إلا النزر القليل، وأصل التمثيل مأخوذ من اليونان ثم تلقفته الصوفية وجعلته جماعة الإخوان المسلمين، وهي من كبرى الجماعات الدعوية الحديثة الضالة المضلة، اتخذته منهجا في الدعوة. والتمثيل مبناه على كذب، التمثيل كذب وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل، ولا علم أنه كان ينشد الأناشيد أو يطلب الأناشيد في الدعوة إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم تقويم الأسنان وهل يعتبر من تغيير خلق الله؟
إذا كان التشوه والنتوء في الأسنان بارزا يلفت النظر ويغير فطرتها التي فطرها الله عليها، فلها أن تعمل عمليات تجميلية حتى تصبح أسنانها على السمت الأصلي. أما إن كان قليلا ولا يشوه فإننا لا ننصح بتقويم الأسنان. نعم.
وهذه سائلة أخرى تقول: ما حكم قص الشعر مدرجات؟
هذا من سمت الكافرات وليس من سمت المسلمة، فالمفترض في المسلمة أن تطيل شعرها، لأنه كلما طال شعرها أجمل، لكن إذا كانت مشغولة بكثرة الأولاد أو بعمل وظيفة ولا تتمكن من تعاهده يفحمها، فلها أن تقصه متساويا إلى المنكبين. نعم.
وهذه سائلة أخرى تقول: ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود؟
إذا دعا الأمر إلى صبغ الشعر فلتخلط الأسود مع أحمر كالحنة والكتم.
وهذه أخرى تقول: ما حكم التشقيق، تشقيق الحواجب؟
هذا أمر أنا لا أنصح به بل أنهى عنه، لأنه ظهر لي أنه من تغيير الفطرة، من تغيير الخلقة، والله أعلم.
أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول: إذا قالت المرأة لزوجها أنت عليك أبي أو أخي، فهل يعتبر هذا ظهارا؟
هي لا تملك هذا، لكن نرى أن تكفر أن تكفر كفارة يمين، هي لا تملك الظهار حتى تظاهر، لأن الطلاق أصلا ليس بيدها، طلاق للرجل. نعم، فأرى أن عليها كفارة يمين.
هذا سائل يقول: رجل أصابته جنابة ثم بعد الفراغ من الغسل خرجت قطرات من المني، فهل يلزمه الغسل مرة ثانية أم يكفيه الغسل الأول؟
يكفيه الغسل الأول، لأن هذه رواسب خرجت مع الاغتسال، لكن يعيد الوضوء. نعم.
وهذا سائل آخر يقول: إذا وجد المسلم سائلا يسأل الناس ويظهر الحاجة بالقول أو الفعل، فهل يعطيه أم يمسك؟
إذا ظهر له أنه محتاج، غلب على ظنه أنه محتاج، أعطاه. نعم.
وهذا آخر يقول: بالنسبة للزكاة، بعض الناس يجمع الزكاة في بلدنا ثم يجعل له راتبا أو نصيبا وهو غير موظف من قبل الحكومة، وإنما يجعل له جمعية خيرية ويصرفون له راتبا من الزكاة، ويستدلون بقوله تعالى: والعاملين عليها، فما الحكم؟
أولا، المراد بقوله والعاملين عليها عمال الإمام الذين يبعثهم لجباية الزكاة، والأموال التي زكاتها إلى الإمام هي الماشية السائمة من بهيمة الأنعام، وكذلك الحبوب والثمار، وبقية الأموال إلى أربابها: عروض التجارة، وزكاة النقدين، وزكاة حلي المرأة، هذه إلى أربابها. هذا الذي يجمع الزكاة إن كان مفوضا من أرباب الأموال جعلوا له أجرا مقابل أتعابه وتوصيل الزكاة، فلا مانع إن شاء الله تعالى، أما من تلقاء نفسه فلا. نعم، إن كانت جمعية مقرة من الدولة ومن مهماتها جمع الزكاة من أرباب الأموال، هذه الجمعية تحتاج إلى موظفين، فلا مانع أن يرصد أو يفرض للموظفين في الجمعية الذين يجمعون الزكاة وخلافها، لا مانع أن ترصد لهم رواتب شهرية مقابل عملهم.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة تقول: هل على الذهب المستعمل زكاة؟
نعم، هذا هو الصواب، هذا هو أرجح القولين. ومن الأدلة عليه، والأدلة عليه منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. فمن العام قوله صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث. فقوله ولا صاحب ذهب ولا فضة، هذا عام يشمل السبائك، ويشمل الذهب المكنوز، ويشمل الذهب الملبوس وغيره، يشمل كل ذهب وفضة. ومن الأدلة الخاصة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها سواران من ذهب. قال هل تؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله أو يسور الله بهما ابنتك بالسوارين من نار يوم القيامة؟ فنزعتهما وألقتهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هما إلى الله وإلى رسوله. هذا من الأدلة. هنا يتساءل المسلمات كيف نزكي ذهبنا. أقول إذا حال الحول فزني الذهب ضميه لبعض من أساور من أقراط التي تسمونها الحلق ومن أو ساعة أو سحبات أو خواتم أو غير ذلك كله يضم إلى بعضه ويحصر كم جرام. فإذا بلغ 100 جرام فما فوق فعليك في كل 100 جرام جرامان ونصف. هذا إذا أردت أن تخرجي من عين الذهب نفسه. فمثلا إذا قلنا ذهبك 400 جرام كم فيها؟ 10 جرامات. 10 جرامات تختارين قطعة 10 جرامات أو أكثر وتخرجينها تعطينها محتاجة من أقاربك من بنات عمك أو بنات عماتك أو بنات خالك أو بنات خالاتك أو أخواتك أو بنات أخواتك أو حتى بنتك لو كانت لك بنت متزوجة وبيتها فقير وليس عندها شيء لك أن تعطيها. هذا هو الصحيح. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كنت تشحين في الذهب وتريدين إخراج القيمة نقول تفرضين نفسك بائعة لا مشترية. فأولا تعرفين الواجب عليك كم جرام؟ 10 15 20 جرام. لنقول لكل 100 فيها كم جرامان ونصف. فإذا عرفت الواجب تسعرين وتخرجين على أكثر سعر. فإذا قال أحد الصاغة الجرام 50 وقال آخر الجرام 47 وقال ثالث الجرام 45 فلو كنت بائعة فبكم تبيعين؟ ستبيعين 50. إذن تزكين على هذا. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول هل يجوز للخطيب النظر إلى المخطوبة أكثر من مرة؟
مرة واحدة فقط ولا يمكن لأن هذا من الوساوس واللعب. مرة واحدة ينظر إليها وتنظر إليه. نعم.
وهذا سائل آخر عن طريق الشبكة يقول جدتي توفيت وأوصت لي بمال فهل لي أن أخذه؟
هل أنت أولا هل أنت وارث جدتك أو غير وارث؟ فإن كان جدتك لها أولاد لصلبها فلا مانع أن تأخذ هذا المال إذا كان الثلث فما دون. إذا كان الثلث فما دون وما زاد عليه فبإجازة الورثة. وأما إن كنت وارثا لجدتك كنت ضمن الورثة فهذه الوصية غير نافذة إلا إذا أجازها الورثة. نعم.
وهذه سائلة من النساء تقول امرأة نذرت إن شفى الله عز وجل ولدها من مرضه نذرت أن تصوم شهر رجب من كل سنة كاملة وكانت تصومه إلى أن عجزت وكبرت في السن ولم تستطع الصوم إلا أيام البيض والاثنين والخميس إلى أن ماتت. فتقول هذه السائلة هل عليها شيء وهل على أبنائها شيء؟
أرى أن يكفر عنها إطعام 10 مساكين كفرت يمين. نعم. وهنا ننبه إلى أنه لا يجوز أن ينذر صيام رجب لأن هذه من الخرافات. نعم. الصحيح أن رجب ليس له خصوصية عبادة، هو من الأشهر الحرم فقط وليست في له خصوصية عبادة.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: فتاة غير سعودية تقدم لخطبتها سعودي ولا يمكن إتمام الزواج إلا بموافقة الجهة الرسمية. تقول هذه السائلة: ما حكم دفع مبلغ من المال حتى تخرج الموافقة من هذه الجهة الرسمية بسرعة؟ وتقول: وإن لم تخرج الموافقة هل يجوز لإمام المسجد أن يعقد لها دون موافقة الجهة الرسمية؟ وإذا كان أو إذا تم هذا فهل هذا الزواج يعتبر صحيحا؟
أولا، نحن نوصي بالتأني في هذا الباب وأن لا يتعجل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولم يقل سعودي من غير سعودية أو سعودي أو سعودية من سعودي، لا، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ثانيا، هذا المال الذي سيدفع لمن؟ هل هو للجهات الرسمية الحكومية الرسمية؟ فإن كان ذاك فهذا من الرشوة ولا يجوز. نعم، إذا كان هناك شخص يسعى ويتعب له وجاهة عند المختصين ويعطى مقابل أتعابه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، إذا اقتضت الضرورة ذلك. بقي: هل يعقد هذا النكاح من قبل إمام المسجد؟ أقول: لا، هذا مخالفة لولي الأمر، والعقد في الأصل موكول إلى القضاء، وينوب عن القضاء المأذونون الشرعيون، وهؤلاء لا يعقدون إلا بعد أن تتم الإجراءات الرسمية في مثل هذا. نعم، لو تم العقد، عقد إمام أو مأذون شرعي تساهل، النكاح صحيح، لكن فيه مخالفة لولي الأمر، فيه مخالفة لولي الأمر، فيه معصية من هذه الجهة. ولا أظن يعني إنسانا حاذقا يحذق السنة يعني يجرؤ على مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. يقول هذا السائل: سمعت بعض من ينتسب إلى العلم، سمعته يقول: الكذب المذموم في هذا الحديث إذا كان المستمع لا يعلم أنه كذب، وأما إذا كان يعلم أنه كذب فلا حرج به.
والجواب عندنا من وجهين: الوجه الأول، أصل يجب أن يعلمه كل مسلم ومسلمة، وذلكم الأصل أن النصوص على ظاهرها، ولا يحل لمسلم أن يفسر نصا من تلقاء نفسه، فتفسير النصوص بالنصوص، تفسير النصوص بالنصوص. ثانيا، إذا نظرنا لعموم الحديث لم نجد فيه هذا القيد الوارد في السؤال، فإذا الحديث على ظاهره وعلى إطلاقه: من كذب على الناس ليضحكهم هو متوعد بالويل. وبهذا أختم هذا اللقاء، وفي هذه الساعة التي نودعكم فيها أيها المسلمون والمسلمات من مدينة جدة ومن يستمع إلينا عبر الشبكة، أوجه الشكر أولا إلى جميع المشايخ أعضاء الدورة المشاركين، فإنهم بذلوا نفيس وقتهم وتركوا بيوتهم وأتوا إلينا لإلقاء الدروس من عبر هذا المنبر. ثانيا، أشرك جميع اللجان المنظمة لهذه الدورة وما بذلته في تنظيم الدورة حتى نجحت على الوجه المرضي إن شاء الله من الوقت والجهد الجهيد. وثالثا، أشكر إمام فضيلة الأخ إمام المسجد والمؤذن، وأشكر الجيران على ما تحملوه وصبروا عليه في لقائنا. ثم أشكركم أيها المستمعون والمستمعات على حسن الإنصات وجميل الإصغاء، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع لي ولكم جميعا بين علم نافع وعمل صالح يرفع درجاتنا عندك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله الذي حصل
سمع شيخ.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الحافظ الإمام أبو عمر ابن عبد البر في تمهيده بسنده إلى أصبغ بن الفرج عن مالك بن أنس قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: والقائل هو أصبغ بن الفرج لمالك، ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن شواهد هذه المقولة
التي سمعناها عن مالك عن أصبغ بن الفرج عن مالك عن وهب بن كيسان شواهدها من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة كثيرة. وأظن أن وهبا رحمه الله اقتبس هذه النصيحة من هذا الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط حتى كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث. فهذا الحديث يتضمن أولا سيرة النبيين والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين مع أممهم، وأنهم يسوسونهم ببيان ما يصلح لهم وتحذيرهم مما يضرهم. ويتضمن ثالثا الحظ، ويتضمن ثانيا التنويه بسلف هذه الأمة، وأنه أعني أولها له السبق في الفضل والخيرية. ألم تسمعوا إليه صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون والمسلمات وهو يقول: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. وأساس هذه الأمة وأساس الخيرية فيها هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد أصحابه رضي الله عنهم، فمن مضى بعدهم من أتباعهم بإحسان. وهذا المعنى يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أهل العلم: قرنه صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، والذين يلونهم التابعون، والذين يلونهم أتباع التابعين. فبان بهذا شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرون المفضلة بالخيرية، وهي القرون الثلاثة. وهذه القرون الثلاثة إذا أطلق لفظ السلف الصالح فإنه لا ينصرف أولا إلا إليهم،
ثم يتضمن هذا الحديث ثالثا تحذيره صلى الله عليه وسلم من الفتن التي تصيب الأمة تترى وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. وأمور تنكرون، وهذه الجملة هي نظير قطعة من حديث حذيفة المشهور المخرج في الصحيحين، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر الحديث. ولا يزال السلف الصالح أعني الأئمة يدعون إلى ما دعا إليه وهب ابن كيسان رحمه الله، وذلكم لأن ما دعا إليه وهب هو متقرر عند القوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ما تضمنته أقوالهم هو حظ الناس على التمسك بالسنة والتحذير من البدعة. من ذلكم ما رواه الأئمة عن الفاروق رضي الله عنه قال إياكم وأهل الرأي أعداء السنن أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وقال الشعبي عامر بن شرحيل الهمداني إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس يعني الرأي معارضا للنصوص لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه أو قال فخذوا به. وقال عبد الله بن شوذب إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. فقوله نسك هي تساوي عندنا اليوم في عرفنا التزم، يعني استقام على التدين. وكان الإمام مالك رحمه الله ورحم الله أئمة الإسلام والسنة أجمعين، يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وكان مصعب بن سعد رحمه الله يقول: لا تجالس مفتونا، أي صاحب هوى، صاحب بدعة، فإنه لن يخطئك منه إحدى إثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارق. هذه أيها المسلمون والمسلمات بعض نصائح الأئمة، أئمة أهل السنة، تضمنت جملة من أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وهي إشارة إلى أن دواوين أهل الإسلام التي نقلت لنا أصول الدين وفروعه ملأى بمثل هذه الوصايا. وأنا أحيلكم على سبيل المثال للحصر: الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري، أصول الاعتقاد عند أهل السنة للألكائي، وإن شئتم فقولوا اللالكائي، شرح السنة للبربهاري، وغيرها من الدواوين التي ينبغي لكم يا أهل الإسلام والسنة من المسلمين والمسلمات الانكباب عليها والنهل منها، كما ينبغي لكم أن تعرضوا عن الكتب الفكرية. سميت كتبا فكرية لأنها مؤصلة على الفكر لا على النصوص، لا على النصوص. وما أحسن ما قاله ابن القيم في مقدمة كتابه النفيس زاد المعاد في الجزء الأول، أظن صفحة 38 أو 48، فاتني الآن الرقم، وأنا أحكي لكم ما تضمنه ذلك المصدر بمعناه. ذكر رحمه الله أن من أنشأ للناس أقوالا أو أسس لهم قواعد حسب فهمه وتأويله فإنه يجب عرضها على الشرع، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على السنة، فإن شهد لها بالصحة فهي صحيحة يجب قبولها، وإن شهد لها بالمخالفة وعدم الصحة، تبين لك أنها لم توافق الشرع، وجب اطراحها. وإن خفي أمرها فلم يظهر لك أنها موافقة للشرع أو مخالفة له، فإنه يتوقف فيها ويكون الناس منها في حل. والأصل أيها المسلمون والمسلمات أنه لا يسوق لأحد أن يقعد للناس قواعد أو يؤصل لهم أصولا، لأن في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الإسلام والسنة ما يشفي ويكفي. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته. والآن إلى الأسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: شيخنا حفظك الله.
من هنا أو عبر الشبكة؟
لا من هنا الله يحفظك.
طيب. إذا كان من عبر الشبكة فنبه دعوة.
هذا سائل يقول شيخنا حفظك الله، هل نفهم من كلامكم حول أهمية التمسك بالمنهج السلفي أنه يجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون سلفيا؟
نعم، هذا هو الواجب، وتزول الغرابة إذا عرفت أولا ما السلفية. السلفية في اللغة من سلف إذا مضى، والسالف الماضي. فالسلف جمع سلفي، المفرد سلفي نسبة إلى السلف، والمراد بالسلف أو السلفيين هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه رضي الله عنهم وأئمة التابعين ومن بعدهم على السنة. هؤلاء هم السلفيون، ومنهجهم هو السلفي. هذا أولا. ثم اعلموا ثانيا أيها المسلمون أن الانتساب إلى السلفية التي هي السنة والجماعة، وهي العمل بالأثر، العمل بالحديث، العمل بالسنة، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ثابت بالنص والإجماع. فالنص قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف أنا لك، أي نعم يقتدى به أنا لك، نعم القدوة أنا لك. وأما الإجماع فهاكم بنقل علم من أعلام أهل السنة ومن أئمتهم، وهو مشهود له بأنه حجة في نقل الإجماع الاستقرائي. ذلكم الإمام هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمقولة هكذا هاكمها. لا عيب على من أظهر مذهب السلف، أظهره في قوله وعمله واعتقاده وسلوكه ومعاملته وعبادته. لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، يعني قال أنا سلفي. بل يجب، هنا الشاهد، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، إلى آخر العبارة ليراجعها من شاء. مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 149، مجموع الفتاوى الجزء الرابع 149. فشيخ الإسلام ينقل الإجماع. إذن ارفعوا رؤوسكم يا أهل السنة من الرجال والنساء فقولوا أنا سلفي، ليقل كل رجل أنا سلفي، ولتقل كل امرأة أنا سلفية. وعلامة السلفية هي إظهار السنة في الأقوال والأعمال، إظهار السنة. فمن أظهر السنة ومشى عليها وشهر بها فهو سلفي، فهو سلفي، أظهرها في الأقوال، أظهرها في الأعمال، قالها بها في الاعتقاد، هذا هو السلفي. ومن عدا أولئكم فهم الخلفيون، فهم الخلفيون. ويجب أن يفهم كل مسلم ومسلمة أن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر، لم يكن الإمام محمد بن عبد الوهاب ومناصره أخوه الإمام محمد بن سعود مؤسسين للسلفية، بل هما مجددان. ولم يكن من قبلهما مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته مثل ابن القيم وابن كثير وابن رجب، ولا من قبلهم مثل الأئمة الأربعة، ولا أتباع التابعين ولا التابعون ولا الصحابة، بل ولا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤسسا للسلفية، بل جميع الأنبياء والمرسلين لم يكونوا مؤسسين للسلفية. إذن هي من أين؟ هي من عند الله، هي خالصة الدين، وأهلها خالصة أهل الإسلام. جاء النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام بها من عند الله، وتلقاها عنهم أصحابهم وأتباعهم، فهم دعاة إليها، فهم دعاة إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبك، عن طريق الشبكة من ليبيا، يقول
دقيقة شيخ أقول، ومن هنا تعلمون أنه لا يجوز تسمية السلفية بفكر أبدا، لا يجوز تسميته بفكر، لأنك إذا قلت فكر وقيل لك فكر محمد قلت لا، فكر الله قلت لا، إذن فكر من؟ إذن هي ليست فكر، لأنك لو قلت فكر الله جوزت على الله البدء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإذا قلت فكر محمد سينازعك الكفار قبل المسلمين ويقول ما دام محمد يفكر حتى نحن نفكر. أما ما عدا السلفية، ما عدا السلفية من الفرق سواء كانت قديمة كالرافضة والجهمية والمعتزلة أو حديثة كالجماعات الدعوية الحديثة بلا استثناء، أقولها ولا أجد غضاضة، كل الجماعات الدعوية الحديثة بلا استثناء وإن اختلفت مسمياتها فهي أفكار، سمعتم؟ أفكار يقعد لها ويؤصل لها في مناهجها الدعوية، بل حتى في المعتقدات مؤسسوها من البشر، ومن خلفهم من بعدهم فهم منظرون ومطورون لهذا الفكر. فهمتم؟ فافهموا هذه القاعدة أيها المسلمون والمسلمات، السلفية ليست فكرا ولا يجوز تسميتها بأنها فكر لما قدمنا، أما ما عداها فهي أفكار من زبالات الأفكار من آراء البشر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة من ليبيا، يقول كيف نفهم قول بعض أهل العلم إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام،
يعني لا تأتي بالشواذ والغرائب، هذا المقصود. وما من مسألة من أصول الدين وفروعه الكبار إلا وللمتكلم فيها سلف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا كان يجب هجر المبتدئ فهل يلزم من ذلك عدم البدء بالسلام عليه؟ وإذا سلم فهل يرد عليه السلام علما أن رد السلام واجب؟ أفيدونا مأجورين.
أقول أولا سؤالك عن الهجر مجمل، فلا أدري أتريد الهجر الوقائي أو الهجر العام. فالهجر العام هذا القول فيه أو الأمر فيه موكول إلى الأئمة، أئمة العلم والهدى والفقه في دين الله، العلماء الكبار مثل سماحة الإمام الفقيه المجتهد الأثري شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومثل سماحة الفقيه الإمام العلامة المجتهد المحقق الأثري الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ومثل سماحة الإمام محدث العصر بلا منازع الشيخ محمد الشيخ ناصر الدين رحمه الله وأمثالهم من أهل العلم. فهؤلاء هم الذين يملكون الدعوة إلى الهجر العام. وأما أنا وأنت وأمثالنا فنملك الهجر الوقائي، الهجر الوقائي، وهو أنك إذا خشيت من ضرر إنسان وأبغضته لما تقرر في نفسك عنه من اتباع الهوى، فلك أن تهجره، فلا تزوره ولا تجالسه ولا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام. فالقسم الأول الذي هو الهجر العام هذا يدور مع الراجح، فإن كان الراجح المصلحة أمر به، وإن كان الراجح المفسدة لم يؤمر به، وهو موكول إلى من؟ إلى أهل العلم وإلى المطاعين الأئمة الذين عرف الناس إمامتهم وفضلهم، هم الذين يملكون الدعوة إلى هجر طائفة أو طوائف أو أفراد من الناس هجرا عاما ويأمرون به أمرا عاما. أما الهجر الوقائي فهو لكل إنسان بحسبه، فأنت حر، إذا هجرت فلانا من الناس أنت حر، سواء يستفيد أو لا يستفيد أنا ما لي شغل به. هذا الرجل عرفت أنه صاحب هوى فأنا أهجره. ثم إن كان هذا الرجل الذي تقرر في نفسي أنه صاحب بدعة وهوى له مكانة بين الناس فلا أهجره أمامهم، كان يكون قاضي البلد، وزيرا في الدولة، مفتي البلد، رئيس محاكم البلد وغير ذلك، فأنا لا أهجره أمام الناس، لا أهجره أمام الناس، بل أظهر له البشاشة. أما فيما بيني وبينه فأنا أهجره قدر المكنة، إلا كما قلت لكم إذا ترتب على هجري إياه مفسدة كما ذكرت لكم، وزير مسؤول الشؤون الدينية منوط به في البلد، فلو هجرته هل تنتفع الدعوة؟ لا ما تنتفع. لو حذرت منه هل تنتفع الدعوة؟ لا بل ستضر. وهكذا قاضي البلد، مفتي البلد، فافهموا بارك الله فيكم. أما إن كان إنسانا عاديا لا تترتب على هجره مفسدة تضر بالدعوة فأنا أهجره ولا كرامة عين، أهجره ولا كرامة عين، من أقراني من أمثالي من طبقتي أو دوني أو فوقي بقليل، المهم أنه ليست له المكانة التي يضر بها الدعوة، فيهجر هجرا وقائيا ولا كرامة عين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؟
هو على ظاهر، على ظاهر كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والأصل أن ما كان من النصوص عاما فهو على عمومه حتى يأتي المخصص، حتى يأتي المخصص. فهذا الحديث من أقوى الشواهد والأدلة على تحريم الغيبة، وعلى أنه يجب على المسلمين أن يحفظوا فيما بينهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا نظرنا في نصوص الشرع فهل لهذا العموم مخصص؟ نعم له مخصص. فمن المال قد يعاقب المسلم بعقوبة مالية، عقوبة مالية. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: فإنا آخذوها وشطر ماله. ومن العرض إباحة ضروبا من الغيبة، هي من الغيبة لكن أباحها الشارع لمصلحة لغرض لا يمكن الوصول إليه إلا بها. من ذلكم الشهادة على الإنسان، فإن من كانت عنده شهادة لإنسان على آخر قالها بحضرة الحاكم سواء كان المشهود عليه حاضرا أو غائبا، ومنها الجرح والتعديل في الرواية والسلوك، وهذا مجمع عليه بين الأئمة، ومن نظر في كتب الجرح والتعديل يظهر له ذلك، يظهر له ذلك. فلا ولا تزال كتب الجرح والتعديل يتداولها الخاصة والعامة من أهل العلم. ومنها التظلم، ومنها التظلم يعني شكوى المظلمة عند من يعلم فيه نصرته. من أمثلة ذلك رفع دعواك عند الحاكم على إنسان وهو ليس بحاضر، فتقول هذا إنسان فعل بي كذا وكذا وكذا وكذا، والحاكم ينظر أصدقت أم لست بصادق، لكن أنت مقر على رفع الدعوة. أما الحكم هذا راجع إلى سماع الدعاوى والبينات. ومنها ومن ذلكم ومنها الشكوى أو الاستفتاء. من ذلكم قول هند زوج أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فهل آخذ من ماله؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومنها بذل النصيحة، فإذا استنصحك مسلم في شأن آخر لتزويجه أو الخطبة منه أو مجاورته أو معاملته بأي معاملة فإنه يجب عليك أن تكشف حاله من حيث الصلاح وعدمه. ومن الشواهد على ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية تعني ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع خطباها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، قيل في تفسيرها كثير الأسفار، وأما معاوية فصعلوك لا مال له فانكحي أسامة ابن زيد. الحديث والشواهد على ذلك كثيرة، والقاعدة أن الغيبة محرمة ولا تباح إلا لغرض شرعي لا يوصل إليه إلا بها. ومن ذلك الرد على المبتدعة
تصريحا أحيانا. وأنا ذاكر لكم قصة أخرجها الذهبي في الميزان وغيره من كتبه في ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي القدري عن عاصم الأحول رحمه الله قال: كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه. من الذي وقع فيه؟ من هو؟ قتادة الحاكي عاصم، والمحكي عنه من؟ قتادة. قال: كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه. من الذي وقع؟ قتادة في من؟ في عمرو بن عبيد. في عمرو بن عبيد. قلت: ما أرى أهل العلم بعضهم يقع في بعض. من القائل؟ عاصم الأحول. فالتفت إلي. من الملتفت؟ قتادة. فقال: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليحذر؟ نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل كبائر الذنوب تنقص من التوحيد؟ وهل صاحب البطاقة الذي أدخله الله الجنة موحد ولم يعمل أعمال تخل بالتوحيد؟
هذا السؤال من شقين. أولا، لا شك أن المعاصي تنقص الإيمان وتنقص الإيمان، فصاحب المعصية لم يكن مؤمنا إيمانا كاملا، فأهل السنة ينفون عنه كمال الإيمان، ينفون عنه كمال الإيمان، ولهذا فإنهم يقولون فيه بالحكم في الدنيا هكذا: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان. وأما في الآخرة عندهم، أعني صاحب الكبيرة إذا لقي الله عليها، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لم يخلده في النار. وأما صاحب البطاقة فهو موحد ولا شك، لماذا دخل الجنة؟ برجحان ماذا؟ لا إله إلا الله، ولم يتمكن من أعمال حسنة كثيرة، وإنما الحسنة هي لا إله إلا الله، ومسرف على نفسه، مسرف على نفسه، لكن التوحيد هو الذي جعله الله سببا له في دخول الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في دروسكم السابقة مسألة العذر بالجهل، وأرجو من الله ثم منكم مزيد إيضاح لهذه المسألة.
نحن قلنا ولسنا بدعا من القائلين بما سمعت وأشرت إليه، بما سمعته في حينه وأشرت إليه الآن. والخلاصة أن المسلم يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، فيما يخفى على أمثاله، وليست هي على الإطلاق، فهناك أمور معلوم وجوبها من الدين بالضرورة، مثل الصلوات الخمس، وأمور معلوم تحريمها من الدين بالضرورة، كشرب المنكر، كشرب المسكر والزنا، هذه معلومة عند المسلمين. لكن مع هذا قد يوجد من المسلمين حديثا من يشرب الخمر لأنه لم يعلم تحريمها، أسلم حديثا لتوه في معنى الشهادتين ويعلم الصلاة، ثم وجد يشرب الخمر، فهذا معلوم يبين له تحريمها، يبين له تحريمها. وكذلك الصلاة هي معلومة الوجوب
عند أهل الإسلام من الدين بالضرورة، لكن يوجد من أهل البوادي البعيدين عن العلماء البعيدين عن العلم وأهله من يصلي تارة ولا يصلي، يصلي تارة ولا يصلي تارة، أو يظنها مجرد يعني شعيرة فقط ولا يعلم حكم تاركها، فهذا يعلم ويعرف، يعلم ويعرف. وشواهد كثيرة جدا، شواهد كثيرة جدا على هذا. ذكرت لكم أمس حديث المستحاضة، قالت يا رسول الله منعتني الصيام والصلاة، فماذا يفهم السامع من المسلمين والمسلمات؟ يفهم أنها لا تصلي وهي تهراق، الدم يجري منها، ولم تعلم أن ما زاد على عادتها استحاضة، فلم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وحديث المسيء صلاته ذكرت لكم أمس، والظاهر منه أن الرجل على ذلك، على هذا، على هذه الصلاة ينقرها نقرا سواء كانت فريضة أو نافلة. برهان ذلك أنه قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يأمره بقضاء الفوائد. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر أو غيره رضي الله عنهم يقول وأبي يحلف بأبي، قال لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحالف بأبيه يجهل تحريم هذا، مع أنه من سادة الموحدين رضي الله عنه، ليس كذلك؟ لكن هذه الحيثية يجهلها، فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. وكثير جدا من طلب هذا في الكتب يجد، من طلب هذا يجده. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل اسم الخوارج واسم البغاة هل هما اسمان لمسمى واحد؟
كلا، هذه القضية بحثها أولا من حيث اللغة وثانيا من حيث الشرع، فكل من تمرد على الحاكم المسلم وأعلن الحرب عليه ورفع السيف في وجهه فهو من حيث اللغة والعرف خارجي، فهمتم؟ هذا هو خارجي، يقال خرج على الإمام، هذا خارج على الإمام. من حيث الشرع، من حيث الشرع يفرق بينهما، فالبغاة يعلنون الحرب على الإمام غير مكفرين له، يدعون عليه مظالم وشبهة، فإن كانوا أصحاب راية، أصحاب راية لهم منعة منحازين في مكان، فإنه يبعث إليهم من يناظرهم، فإن ادعوا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن رجعوا إلى الحظيرة وإلى وانضموا إلى عصا الجماعة فبها ونعمة، هو المطلوب. وإن أبوا جيش الجيش وجند الجند لحربهم لتأديبهم، ولهذا قالوا فإنه لا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم، لأن المقصود ما هو؟ تأديبهم، المقصود تأديبهم. وأما الخوارج فإنهم يعلنون، فإن الخوارج قسمة، الخوارج قسمة محاربة وقعدية، فافهموا هذا بارك الله فيكم، محاربة وقاعدية. فالمحاربة كذلك قسمان، عصابات وراية. فأصحاب الراية مثل أهل النهروان، والجامع المشترك بين الخوارج أنهم يعلنون الحرب على الإمام مكفرين له. الحامل لهم على الخروج ما هو؟ هو تكفير الإمام المسلم، تكفير عصاة الأئمة من المسلمين، وكذلك تكفير من يليهم، من يواليهم. فهؤلاء المحاربة أصحاب الرأية إذا كانوا مثل أهل النهروان فإن الإمام له أن يناظرهم ويبعث إليهم رجلا من أهل العلم يناصحهم ويعظهم ويخوفهم بالله، كما فعل علي رضي الله عنه ببعث ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع إلى أهل النهروان، فلما أبوا قاتلهم، كذلك يفعل إمام المسلمين. والقسم الثاني من المحاربة أهل العصابات، العصابات الذين لا يعلم حالهم إلا بعد جريرتهم، تفجير، اعتداء على جهة أمنية، اعتداء على رجال أمن أو غيرهم. هؤلاء عصابات، هؤلاء لا يحاورون أبدا، فهم مفسدون في الأرض. حكمهم في هذه الآية، الحكم عليهم بنص هذه الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ماذا؟ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية. فالإمام مخير في هذه الطائفة من العصابات من الخوارج المحاربة بين هذه الأحوال الأربع، ينفذ فيهم من حكم الله ما هو رادع لهم ويكف شرهم عن الناس. وبهذا تعلمون أن من دعا إلى محاورة هذه الفئة الخارجية هذا إما جاهل لا يفقه شرع الله وحكم الله في هذه الطائفة، أو أنه صاحب هوى، صاحب هوى، يلدغ من ناحية ويضحك من ناحية أخرى، يلدغ بيديه يرفس برجليه يضحك بشفتيه، هو ثعلب ماكر أفعى ثعبان، هو منهم شام أبا. هذه أقسام الخوارج وهي كلها متفقة على التكفير. القسم الثاني من الخوارج، الخوارج القعدية، الخوارج القعدية، سموا قعدية لأنهم قعود، وسموا خوارج لأنهم يحرضون بالكلمة عبر المحاضرات وفي المحافل العامة وفي الخطب في الجمع والأعياد، في كل محفل يتاح لهم يشهرون بأخطاء الحكام على الملأ، على المنابر، في المجالس الخاصة والعامة، والمقصود الهاب مشاعر الناس على حكامهم. هؤلاء قاعدية يؤدبهم الإمام بما يرى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أشكل علي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. يقول السائل: ألا تنافي هذه الكلمة الإخلاص؟ وهل يصح أن يقول بها شخص استحسن قراءته بعض الناس؟
يا ولدي، هذا السؤال من الوساوس. كيف ينافي الإخلاص سنة؟ هذا نتيجة الانكباب على النصوص من غير أهل العلم. فلا تظن أن كل من انكب على النصوص وصار يقرأ يحسن الاستنباط، منها ويحسن الاستدلال بها أبدا، بل الواجب على المسلم وكذلك المسلمة أن لا ينفرد بنفسه مكبا على النصوص، فالنصوص فيها المطلق، فيها المقيد، فيها الخاص، فيها العام، فيها المجمل، فيها المفسر. فمن لم يفقه القواعد في هذا وهي مقررة في أصول الفقه وأصول التفسير لا يتم له الاستنباط على وجه صحيح. هذا أولا. وثانيا، هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى على مقوله أو أنكر عليه؟ فما الجواب؟ هل أقره على مقولته أو أنكر عليه؟ أقره على ذلك. إذن هذه السنة. وثالثا، ألسنا مأمورين بتحسين أصواتنا بالقرآن؟ الجواب بلى. إذن لا عليك إذا كنت في مجلس مع إخوانك فطلبوا منك أن تقرأ، فحسن صوتك بما آتاك الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن صوته، والسلف على هذا، والسلف على هذا. إذن هذا لا ينافي الإخلاص وليس فيه رياء، ليس فيه رياء. وإلا تنبهوا أيها المسلمون والمسلمات، هذه قاعدة شيطانية. إذن الإنسان لا يصلي أمام الناس، إذن حتى الذي يقوم الليل ويطيل صلاته نقول هذا ينافي الإخلاص؟ كلا. الرياء عافانا الله وإياكم منه أمر قلبي، والإخلاص أمر قلبي، والحكم على أن هذا الإنسان متقن للعمل هو بناء على ظاهره أم على خفيه؟ ها؟ بناء على ماذا؟ على ماذا؟ على ظاهره. فمن رأيناه يصلي صلاة مطمئنا في قيامها وركوعها وسجودها وجميع أفعالها قلنا هذا صلاته صحيحة، ليس كذلك؟ فما جوابكم؟ بل إنه لكذلك. ومن رأيناه ينقر صلاته نقول هذا أساء صلاته. طيب ماذا تقولون فيه في قلبه؟ نقول ما لنا شغل، ها؟ لا شأن لنا، ما في قلبه بينه وبين الله، الذي في قلبه بينه وبين الله. والمقصود بني وبناتي من المسلمين والمسلمات ألا تنفردوا بالقراءة في الكتب، كتب الحديث وغيره، حتى تحذقوا وصول العلم الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هناك امرأة لم تنجب أطفال لمدة 7 سنوات، فأرشدها بعض الناس بالذهاب إلى الكعبة، إلى مكة، والطواف بالكعبة، ومعها قطعة قماش مربوطة 7 عقد، وتفك مع كل شوط عقدة، فما حكم هذا؟
هذا شعوذة، حرام ومنكر. ونحن نرشد المسلمة هذه إلى أن تعتمر وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يهب لها الذرية الصالحة في طوافها وفي سعيها وفي سجودها وبين التشهد والسلام. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الأمر الذي أرشدت إليه هذا من الشعوذة وليس من السنة في شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من الله عز وجل علي بسلوك طريق السنة، والمشكلة أن أخي الأكبر حزبي يثني على بعض أهل التحزب ويمدح أسامة بن لادن، فكيف أتعامل معه؟
نسأل الله أن يهدي أخاك للسنة كما هداك. أما ما يتعلق بأسامة بن لادن فهو خارجي، وهذه المصايب منه، ها؟ هذه الحوادث المروعة التي تتلف أموالا محترمة وأنفسا معصومة بالإسلام تدينا أو بالإسلام عهدا وذمة، فهو بليتها، رأس بليتها، والمنفذون لها أتباعه. وقد حكم عليه أئمتنا وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنه خارجي. وأما بقية أمور أخيك فسدد وقارب وأحسن صحبته قدر المكنة، فإذا تنكر لأهل السنة وصار يمقتهم ويسبهم ويقذع في أهل العلم، لا سيما في أهل العلم منهم، فهو مبتدع فاحذره. لكن أرى أن تناصحه وتلين القول له وتخاطبه بما يلينه لك، وأن توقفه على أقوال أهل العلم المحققين من أئمة السنة ومن أبنائهم وإخوانهم، فسيحبهم إن شاء الله، ولا تيأس. إن كان في أخيك خير فسيرده الله سبحانه وتعالى للسنة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم في الدروس السابقة أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية، فكيف نوفق بين ما ذكرتم بارك الله فيكم وبين قول ربنا جل وعز: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا؟
الحمد لله أنك سألت وأجبت، فجزاك الله عنا خير، أرحتنا. تأمل آخر الآية ماذا قال: من آمن وماذا وعمل؟ من آمن، أعد الآية شيخ.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا.
تمام، من آمن. إذن من آمن منهم فليس بيهودي ولا نصراني، لكن قيل هذا باعتبار ما سلف من حاله، ما سلف من حاله. ولهذا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال مثلا: كان فلان نصرانيا، كان فلان يهوديا. فمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من هؤلاء فهو ليس بيهودي ولا نصراني. نعم، وقد أنا أعطيتكم قاعدة، قلت إن المتشابه رد ماذا إلى ماذا؟ إلى المحكم. متشابه النصوص رد إلى ماذا؟ إلى محكمها. وذكرت لكم فيما ذكرت وأشرت إليه أيها السائل الأدلة من الكتاب والسنة على أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سمعت بعض الخطباء يقول في خطبته: إن خروج هذه الفئة الضالة كان بضعف السلاطين وبعد العلماء، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح. خرجت الخوارج على علي رضي الله عنه ومن حوله، وهم خير عصابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيار التابعين، خرجت عليهم الخوارج وقاتلوهم، ويقول: الرواح الجنة. عجيب، انظروا انتكاس الفطر، يرون في قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم من خيار التابعين جنة، يرونها جنة. فهذا الكلام بارك الله فيكم الباعث عليه إما الهوى وإما الجهل. وأنتم تعلمون أن أصحاب الهوى يغتنمون كل فرصة يرون أنهم يلهبون فيها مشاعر العام والخاصة على الحاكم. من ذلكم حادثة الكويت، لما حدثت حادثة الكويت وأفتى فيها علماؤنا بالاستعانة بالكفار على صدام بن الحسين التكريتي البعثي، الذي أفتى الشيخ عبد العزيز رحمه الله بكفره حتى يتبرى من مبادئ حزب البعث،
رفع قوم من بني جلدتنا مشهرين بأهل العلم وبالولاية ويتهمون العلماء بالافتراء والكذب ويقررون أنهم لا يفقهون الواقع وأنهم مضغوط عليهم وغير ذلك. وهكذا أهل الهوى في كل زمان ومكان هذا ديدنهم، يغتنمون كل فرصة تحلو لهم أو يحلو لهم فيها النيل من العلماء والحكام. ومقصود وهؤلاء ينتهجون نهج الخوارج القعدية، بل هم من الخوارج القعدية، هم من الخوارج القعدية، يعجزون عن حمل السيف ولكن لا يعجزون عن بداءة اللسان ووقاحة العبارات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة من كندا يقول: كيف يتعامل مع أناس يهجرون غيرهم وينشرون عنهم الإشاعات بأنهم حزبيون بغير دليل، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
أولا يا ابني، لا أعلم عالما على السنة يجرح بغير بينة، وذلكم لأن الجرح والتعديل دين يدان لله به، فالتعديل تزكية والجرح ضدها، فالمرء مسؤول يوم القيامة عمن عدل، هل هو مستحق هل هو أهل العدالة أو لا. فمن عدل من حقه الجرح وهو يعلم ذلك فإنه غاش للإسلام وأهله، ومن جرح عدلا، من جرح إنسانا حقه العدالة جرحه بغير بينة فإنه كذلك غاش، لأنه وصمه بعار وهي البدعة. فنحن نوصي أنفسنا وجميع من يسمعنا هنا وعبر الشبكة ألا يتعجلوا في هذا، فإن الجرح والتعديل لأهل العلم، أهل الخبرة الحاذقين والعارفين بالمقالات وأهلها. جرح المقالات هذا ليس فيه إشكال، جرح المقالات ليس فيه إشكال بأن تقول هذه قطبية، هذه المقولة تبليغية، هذه المقولة صوفية، أو جرح على سبيل التعميم كأن تقول قائل هذا تبليغي، قائل هذا الكلام إخواني، قائل هذا الكلام قطبي، لك هذا إذا كان على سبيل التعميم والتعيين. كما تقول مثلا شارب الخمر فاسق، تارك الصلاة جحودا لوجوبها كافر، وتاركها متهاولا كافر على التحقيق، لك هذا لأن الشرع معك. لكن فلان من الناس لا، لا بد أن تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة من الكويت يقول: هناك من يقول إن هؤلاء المفجرين أناس بسطاء متأولين لا يريدون الوصول للسلطة، فلا يجوز لنا أن نقول عنهم أنهم خوارج.
هذا كذاب أو جاهل، هم خوارج، هذا معروف عنهم، يكفرون الأمة، يكفرون بالجزاق. وقد نقلنا بعض الدعاة الموثوقين أنه التقى بأفراد كثيرين بعشرات يعلنون تكفير الدولة وتكفير من يخالفهم، فهذا كذاب، أعني قائل هذه المقولة، أو جاهل. هم ليسوا بسطة، كيف بسطة وهم يخططون تخطيطات رهيبة؟ هذا جاهل أو صاحب هوى، وظن الثاني أغلب في حقه. أما صاحب السنة حتى العوام الذين عرفنا أنهم على السنة يستنكرون هذا،
وبعضهم يسأل يقول كيف أصنع بولدي وهو ينازعني على الذهاب إلى أشخاص أفكارهم منحرفة. نعم
أحسن الله إليك. هذه مقولات عدة وردت من الإخوة والأخوات. أولى هذه المقولات تقول السائلة: ما حكم هذه المقولة العلماء هم نور الله في الأرض؟
هذه ما أنا ما وقفت عليها حديثا، لكن هذا يقوله كثير من أهل العلم، يقول العلماء نور الله في الأرض، جعلهم الله نورا يهتدى بها إلى السنة، لأن طريق معرفة السنة والفقه في دين الله هم العلماء. ومصداق هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر.
وهذه مقولة أخرى تقول السائلة: ما حكم قول قدس الله سره؟
الذي أعرفه من كلام أهل العلم: قدس الله روحه، نور الله قبره. نعم.
وهذه سائلة أخرى تقول: ما حكم قول تدخل الوحي؟
هذه ليست من عبارات السلف، كيف تدخل الوحي؟ هذه من عبارات الأدباء والمفكرين. أما السلف أهل السنة لا يقولون هذا، يقول أوحى الله إلى نبيه. هذه العبارة كذلك لا تصلح، لأن التدخل يكون عن طريق المنازعة. المنازعة. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم قول وجه الله عليك؟
والله أرى أن تترك هذه العبارة. أسألك بوجه الله، نعم هم يريدون هذا، لكن التعبير خطأ. نعم. وهذا هم يريدون أسألك بوجه الله أن تفعل كذا. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم قول لا سمح الله أو لا قدر الله؟
هذه العبارات أنا لا أعلمها من كلام أهل العلم المحققين. نعم.
وهذه مقولة أخرى يقول السائل: هذه المقولة نراها على بعض السيارات الكبيرة، يقول: على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب.
القدر ما ليس له كف، هذه من عبارات الأدباء والشعراء وليس عبارة شرعية. نعم.
أحسن الله.
نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خير وشر، ونسعى باذلين ما أباحه الله لنا من الأسباب في جلب النفع ودفع الضر. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل عن طريق الإنترنت من بريطانيا يقول: هل صح حديث لا يدخل الجنة ولد الزنا، وما حكم ولد الزنا؟
أولا أنا لا أعلمه إلا الآن، ما وقفت عليه. وثانيا على فرض صحته فهو من أحاديث الوعيد التي لا تؤول، يمرها أهل السنة على ظاهرها من غير تأويل، قالوا: حتى تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل من بأس في قولنا للرجل من آل البيت يا سيد؟
سيد كلمة تبجيل، وسيد كلمة تبجيل من الكلمات المبتذلة. إن أراد تمييز أهل البيت بهذا فهذا ليس بصحيح. يقال أهل البيت، يقال مثلا الشيخ فلان إذا كان صاحب علم. نعم. هذا الذي نعرفه من عبارة السلف.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما رأيك في من يقول لا نفاضل بين العشرة المبشرين بالجنة ولا نفاضل بين الخلفاء الراشدين؟
هذا ليس بصحيح، هذا مخالف النص والإجماع. فالنص حديث ابن عمر في هذا قال كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. كذلك الإجماع منعقد على أن هؤلاء الأربعة الذين ربعهم علي رضي الله عنه هم أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الصحابة والعشرة وهم أفضل العشرة، وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنه، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة باطلة مخالفة للنص والإجماع.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من النساء تقول: ما حكم وصف صفة من ما حكم وصف صفة من صفات الله جل وعز بالقدم؟
هذه العبارات توقيفية، فلعلك يا بنتي تشيرين إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. فوصف سلطان الله بالقدم صحيح بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نجاوز، لا نقول علوه قديم، لا نقول وجهه قديم، لا نقول استواءه على العرش قديم، نقف حيث أوقفتنا النصوص. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة حديث افتراق الأمة، خاصة أنني قد سمعت غير واحد يشغب على هذا الحديث؟
لا يشغب على هذا الحديث إلا صنفان من الناس: صنف جهال ليس عندهم علم بالحديث لا رواية ولا دراية، فهؤلاء حقهم علينا أن نعلمهم وأن نبصرهم وجهلوا، وهم قريبون، هم قريبون منا. والصنف الآخر أصحاب الهوى، فهم يضعفون هذا الحديث ويستنكرونه لأنه حرب عليهم وعلى ما ينتهجون. بقي الحكم على الحديث، الحديث ثابت صح بمجموع طرقه عن أكثر من 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إن لم يكن متواترا تواترا معنويا فهو من المستفيض المشهور. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تستنصحكم حفظكم الله، وتقول إنها متزوجة من رجل من قبل أو منذ ما يقرب من 6 سنوات وأنجبت 2. تقول هذه السائلة إنها قد وجدت زوجها على علاقة ببعض النساء، وهذه العلاقة علاقة محرمة، فتستنصحكم حفظكم الله ماذا تفعل؟ هل تطلب الطلاق أم تخالعه أم ماذا؟
نصيحتنا لك يا بنتي أولا أن تنصحي زوجك وتخوفيه بالله، ناصحيه، قولي له مثلا: هل ترضى هذا في بناتك؟ هل ترضاه في أمك؟ هل ترضاه في أخواتك؟ هل ترضاه في أهلك؟ وهو سيقول لك لا، فخوفيه بالله ولا تيأسي منه. فإن استجاب، وقد يحتاج إلى طول لأن بعض الناس هذا طبعه، فإن استجاب ولو بعض حين فهو زوجك فأنت منه وهو منك على الإسلام والسنة إن شاء الله تعالى. وإن لم يستجب وأصبح هذا الجرم ديدنا له ومسلكا له، فلك أن تطلبي منه الطلاق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: من بلجيكا يقول: شخص سرق مالا في جاهليته، فهل من صحة توبته رد المال المسروق لأهله؟
أنت قلت في جاهليته، وهذه الكلمة يستعملها كثير من الناس ولا يفقهون معناها، فإن كنت تريد بالجاهلية ما قبل الإسلام فلا شيء عليه، فإن الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله، والتوبة تجب. نعم، وإن كنت تريد أنه كان عنده جهل وطيش مسلم لكن منحرف، ومن ذلك أنه يسرق، فهنا نوصيك أولا بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، ونوصيك ثانيا برد هذا المال إلى صاحبه. وهنا أنت ستتساءل عن كيفية الرد، ونحن نجيبك إن شاء الله تعالى، فنقول: هذا الإنسان المسروق ماله، إن كنت تعلم أنه من الوادعين الهينين اللينين الطيبين، فلا مانع أن تأتيه وتقول: يا فلان، هذا مال أخذته منك قديم وهو الآن بين يديك. وإن كنت تخشى سطوته عليك وتشهيره بك وفضيحته إياك، فلك أن ترميه على ماله أو في بيته، أو تتظاهر بأنك استلفت منه هذا المال، أخذته منه قبل حين، فتقول: هذا مال لك عندي يا فلان، أنا أخذته منك لكن أنت نسيت، تستعمل المعاريض. وإن كنت لا تعرفه أو لا يمكنك الوصول إليه، فتصدق به على نيته. هذا ما عندنا في هذه المسألة، والله يحفظنا وإياك والسامعين والسامعات من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل تزوج امرأة ولا يريد منها أن تنجب، فإذا انقطعت حيضتها وعرف أنه بدأ الحمل يأتي لها بحبوب تخرج هذا الحمل مع رغبتها في الأولاد، إلا أنها تطيعه وتشرب هذه الحبوب، وهذه العملية تكررت أكثر من مرة، فما الحكم في هذه المسألة؟ وهل على المرأة من إثم إذا هي أطاعت زوجها؟
أولا، الإنجاب حق للرجل وحق للمرأة، فلا يحق للمرأة أن تستعمل عقاقير تقطع حملها، تقطع نسلها، ولكنها إذا تأذت بسرعة الحمل والولادة فلها أن تستعمل من العقاقير ما ينظم حملها، بأن يكون على سبيل المثال بين المولودين 3 سنوات أو زيادة قليلا، حتى يرتفع السابق عن اللاحق. ولا يحق للرجل أن يمنع زوجه من الحمل، لأن لها حق، فهو آثم فيما يأمرها به، وهي كذلك آثمة في طاعتها إياه، فإني أدعو هذين الزوجين إلى التوبة النصوح، وأن يطلبا الولد الصالح، لأن الولد الصالح من مقاصد النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك كثير من أصحاب المؤسسات يفتح حسابا خلال العام يسميه حساب الزكاة، يجمع فيه المبالغ المدفوعة للمحتاجين ثم يخصمها من الزكاة المستحقة خلال العام.
أرى أنه من حيث المبدأ كما يقولون لا مانع، لكن إذا حال الحول ينظر في الواجب عليه والمبلغ المرصود، فإن كان المبلغ المرصود ناقصا كمله حتى يؤدي الواجب، وإن كان المبلغ المرصود للزكاة زائدا فيخرج الزائد تطوعا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة من فرنسا يقول: هل المال الربوي يعطى لفقير معدوم أم أنه خاص بالمرافق العامة، خاصة وأن المرافق العامة شبه معدومة عندنا؟
المال الربوي محرم، الربا حرام، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة: آكله، وموكله وهو الذي يدفعه لمن يأكل، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء، يصبحون خمسة أو أربعة أصناف: الآكل والموكل والكاتب ثلاثة والشاهدان، إن شئت قلت أربعة أصناف وإن شئت قلت خمسة. وبهذا وكذلك دلت النصوص على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صدقة إلا من كسب طيب أي حلال، فالصدقة بالحرام مردودة عند الله عز وجل لا يقبلها. فإذا تقرر هذا وعرفته فإني أوصيك أولا بترك الفوائد الربوية في البنوك وعدم أخذها، هم مسؤولون عنها أنت لست مسؤولا، قل أنا لا أخذ هذا، هذا في ديني حرام أنا لا أخذه، اتركه لصاحب البنك لست مسؤولا عنه، سواء بنى به بيوتا من الثلج أو من النار أنت لست مسؤولا عنه أبدا. وإذا لم يمكن، إذا لم تتمكن من تركها عندهم رفضوها، ففي هذه الحالة أنفقها في مرافق عامة مثل بناء مسجد، حتى نعم بناء مسجد، شراء كتب للمسلمين، كتب في السنة أو أشرطة في السنة، هذا الذي أراه. بارك الله فيك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: تزوجت برجل كان لا يصلي ثم بعد ذلك من الله عليه ولله الحمد وأصبح من المصلين، ولكنه إلى الآن لم يجدد العقد تكاسلا منه، فهل نكاحنا صحيح؟
ونحن نقول لك وله: لا يجدد العقد، الحمد لله أن هداه الله إلى الإسلام، فتجديد العقد ليس بواجب. نعم. لكن ننصح، ننصح بناتنا ألا تقبل من يتقدم إليها إلا إذا كان مرضي الدين والخلق، ونذكر أولياء الأمور بذلك ونخوفهم بالله فلا يستعجلوا، فلا يسوغ للرجل أن يزوج موليته إلا من هو مرضي الدين والخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم لبس الذهب المحلق وما قولكم في الأحاديث التي وردت في ذلك؟
الصواب جواز ذلك، هذه الأحاديث منها ما هو ضعيف ومنها ما هو ما قال العلم بنسخه، والأمر استقر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه والتابعين ومن بعدهم إلى اليوم على لبس الذهب المحلق، لبس الذهب المحلق، فقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأخواتهن من الصحابيات الجليلات والتابعيات الفاضلات على هذا من غير نكير. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أنا شاب متزوج بامرأتين ولله الحمد، فهل عندما أريد شراء شيء هل يجب علي أن أشتري لكلا الزوجتين نفس الشيء؟
نعم، يجب عليك العدل، يجب عليك العدل، بينهما في الكسوة والنفقة والمسكن والمبيت، ولا تفضل واحدة على الأخرى. لكن لو كان الاثنتان معك في السيارة فأردتم شراء شيء، فواحدة أرادت نوعا من الطعام والأخرى أرادت نوعا آخر، فلا بأس، الإنسان لا يلزم على ما لا يشتهيه. أو أردت واحدة مثلا أرادت من البيبسي والأخرى أرادت من المرندة أو السفن، لا بأس، لا تلزم هذه، لا تصير كلكم بيبسيين ولا سفنيين، لا. نعم، كذلك لو كانت واحدة ما شاء الله طويلة تحتاج إلى 5 أمتار، واحدة مثلا مربوعة ولا قصيرة يكفيها 1.5 متر، لا عليك. لكن لا يسوغ لك هذه ما شاء الله تشتريها المتر ب100 ريال، هذه مشي حالة ب10 ريال، لا ما يجوز. أنت تعدل بينهن كيفا لا كما، الكم حسب. نعم، كذلك لو كانت واحدة عندها 10 أولاد وواحدة عندها 6، فذات 10 الأولاد تحتاج إلى أكثر في النفقة، ليس كذلك؟ والستة تحتاج أقل. لكن لا تقول هذه ما شاء الله 10 أولاد ما شاء الله، هذه الكبيرة وولد الكبير أم فلان، هذه خليها تأكل ملذ وطاب لحم ما شاء الله وفاكر، هذه خل مشيها بالدجاج وبيض حجبج، لا ما يجوز هذا، اعدل بينهما. نعم، كيفا لا كما. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الدعاة في بعض البلدان الإسلامية نقل كلاما للعلامة ابن القيم رحمه الله في عقوبة النفس، وقال في شرحه: إنك تعاقب نفسك وتحلف عليها، إن لم تصلي بالليل فعليك بصيام 3 أيام. يقول هذا السائل: وأنا طبقت ذلك حتى وصل معي الصيام إلى 50 يوما، وحتى الآن لم أقضيها، فماذا علي فعله؟
أولا، عندنا قاعدة، وهي أنه لا عصمة لأحد من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا من أبي بكر رضي الله عنه إلى أن يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. أبدا، البشر منهم المصيب ومنهم المخطئ. والميزان عندنا في الحكم على الأقوال والأعمال ما هو؟ النصوص. فمن وافق نصا أو إجماعا قبلنا قوله أو عمله، ومن خالف رددنا عليه. ثانيا، هل هذا العمل الذي ذكرت نقله عن بعض الدعاة ما مستنده؟ هل له مستند من السنة أو لا؟ ننظر، إن كان له مستند أخذنا به، وإلا فلا نعمل مثل هذا، فلا نعمل مثل هذا. والذي أراه عليك أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تحرر رقبة مؤمنة، فإذا عجزت عن هذه 3 ولم تستطع شيئا منها فصم 3 أيام. هذا ما أراه، عفى الله عني وعنك وعن السامعين والسامعات في الدنيا والآخرة. وعليكم أيها المسلمون ألا تقبلوا قولا حتى تعرفوا مستنده من الكتاب أو السنة أو إجماع، لأن الأصل في العبادات ما هو؟ الأصل في العبادات المنع إلا بنص. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لاحظت من البعض هداهم الله التهاون في اتخاذ السترة، فهل من نصيحة؟
كيف لاحظت؟
التهاون في اتخاذ السترة أثناء الصلاة، فهل من نصيحة؟
الذي يظهر لي أن السترة واجبة مع الإمكان، فإذا لم يمكن فلا شيء. فعلى سبيل المثال بين الأذان والإقامة يستحيل اتخاذ السترة والمسجد مزدحم، فلو أمر كل إنسان بسترة لضاق المسجد على المصلي، نعم.
وهذه سائلة تقول: في الغسل هل يكتفى بصب الماء على الجسد أم لا بد من المسح باليدين على سائر الجسد؟
لا بد من إمرار اليدين. نعم.
وسؤالها الآخر: الطهارة من حدثين أكبرين هل يجزئهما غسل واحد أم لكل حدث غسل؟
أنا لا أدري ماذا تريدين يا بنتي، لكن أنا بلغتني أسئلة من بعض الأخوات تقول مثلا إذا أجنبت أتاها زوجها مثلا أو احتلمت ثم حاضت، فهل يلزمه غسلان أو غسل واحد؟ أنا أظنك تريدين هذا يا بنتي. نقول لا، الغسل واحد، الغسل واحد، تداخل الحدثان. نعم. فإذا طهرت من الحيض اغتسلت غسلا واحدا. نعم.
هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، رجل نذر أن يسمي ابنته باسم فلما ولدت سماها باسم آخر، فماذا يلزمه وهل عليه كفارة يمين؟
إن كان هذا الاسم الذي نذر تسميتها به من أسماء من الإسلام الإسلامية فإنه يجب عليه أن يسميها به أو يتحلل بكفارة يمين كما أسلفنا قريبا. وإن كان غير إسلامي من أسماء من الأسماء الغربية غير المسلمة فهذا نذر معصية يحرم عليه تسميتها به، ولكن مع هذا عليه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. نعم.
وهذه سائلة تقول: هل تجب أو هل يجب على المرأة أن تغطي كفيها في الصلاة؟
لا يجب عليها ذلك إلا إذا كانت بحضرة رجال، أما إذا كانت تصلي وحدها أو مع نساء فلا، بل يجب عليها كشف الكفين لأنها من مواطن السجود، كذلك كشف الجبهة والأنف، كشف الوجه والكفين لأنها من مواضع السجود.
هذا السؤال يقول: إذا قرأ الإنسان الفاتحة في الصلاة في الركعة الأولى ونسي أن يقرأ ما تيسر من القرآن وكبر للركوع، فهل عليه سجود سهو؟
ليس عليه سجود سهو في هذه الحالة، لا يجب عليه، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من القرآن بعدها هذا سنة وليس بواجب.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: اشتريت منزلا وأجرته لمدة سنة كاملة ودار عليه الحول، علما بأني لم أستلم من إيجار المنزل ريالا واحدا لأني كنت أسدد بالإيجار الدين الذي اشتريت به المنزل، ولا أعرف هل علي زكاة وأنا حتى الآن مديون ومطالب بالنقود المتأخرة.
فهمت من سؤالك أنك لم تدخر شيئا يحول عليه الحول، فلا زكاة عليك إذن.
هذا سائل يقول: طلب أحد القائمين على أحد المخيمات من الحضور، طلب من الحضور القيام بتمثيل أصحاب المهن، فقام مجموعة
المهن
فقام مجموعة بذلك، وكان من ضمن الذين يمثلونهم تقليد أصحاب الإعاقات الجسدية والحضور يضحكون، فما حكم هذا العمل؟
هذا منهج الإخوة، وهو قائم على الأناشيد والتماثيل، وليس فيه من العلم إلا النزر القليل. وأصل التمثيل مأخوذ من اليونان ثم تلقفته الصوفية وجعلته جماعة الإخوان المسلمين، وهي من كبرى الجماعات الدعوية الحديثة الضالة المضلة، اتخذته منهجا في الدعوة. والتمثيل مبنى على كذب، التمثيل كذب وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل، ولا علم أنه كان ينشد الأناشيد أو يطلب الأناشيد في الدعوة إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم تقويم الأسنان وهل يعتبر من تغيير خلق الله؟
إذا كان التشوه والنتوء في الأسنان بارزا يلفت النظر ويغير فطرتها التي فطرها الله عليها، فلها أن تعمل عمليات تجميلية حتى تصبح أسنانها على السمت الأصلي. أما إن كان قليلا ولا يشوه فإننا لا ننصح بتقويم الأسنان. نعم.
وهذه سائلة أخرى تقول: ما حكم قص الشعر مدرجات؟
هذا من سمت الكافرات وليس من سمت المسلمة، فالمفترض في المسلمة أن تطيل شعرها، لأنه كلما طال شعرها أجمل. لكن إذا كانت مشغولة بكثرة الأولاد أو بعمل وظيفة ولا تتمكن من تعاهده يفحمها، فلها أن تقصه متساويا إلى المنكبين. نعم.
وهذه سائلة أخرى تقول: ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود؟
إذا دعا الأمر إلى صبغ الشعر فلتخلط الأسود مع أحمر كالحنة والكتم.
وهذه أخرى تقول: ما حكم التشقيق، تشقيق الحواجب؟
هذا أمر أنا لا أنصح به بل أنهى عنه، لأنه ظهر لي أنه من تغيير الفطرة، من تغيير الخلقة، والله أعلم.
أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليك أبي أو أخي، فهل يعتبر هذا ظهارا؟
هي لا تملك هذا، لكن نرى أن تكفر أن تكفر كفارة يمين. هي لا تملك الظهار حتى تظاهر، لأن الطلاق أصلا ليس بيدها، طلاق للرجل. نعم. فأرى أن عليها كفارة يمين.
هذا سائل يقول: رجل أصابته جنابة ثم بعد الفراغ من الغسل خرجت قطرات من المني، فهل يلزمه الغسل مرة ثانية أم يكفيه الغسل الأول؟
يكفيه الغسل الأول، لأن هذه رواسب خرجت مع الاغتسال، لكن يعيد الوضوء. نعم.
وهذا سائل آخر يقول: إذا وجد المسلم سائلا يسأل الناس ويظهر الحاجة بالقول أو الفعل، فهل يعطيه أم يمسك؟
إذا ظهر له أنه محتاج، غلب على ظنه أنه محتاج، أعطاه. نعم.
وهذا آخر يقول: بالنسبة للزكاة، بعض الناس يجمع الزكاة في بلدنا ثم يجعل له راتبا أو نصيبا وهو غير موظف من قبل الحكومة، وإنما يجعل له جمعية خيرية ويصرفون له راتبا من الزكاة، ويستدلون بقوله تعالى: والعاملين عليها، فما الحكم؟
أولا، المراد بقوله والعاملين عليها عمال الإمام الذين يبعثهم لجباية الزكاة، والأموال التي زكاتها إلى الإمام هي الماشية السائمة من بهيمة الأنعام، وكذلك الحبوب والثمار، وبقية الأموال إلى أربابها: عروض التجارة، وزكاة النقدين، وزكاة حلي المرأة، هذه إلى أربابها. هذا الذي يجمع الزكاة إن كان مفوضا من أرباب الأموال جعلوا له أجرا مقابل أتعابه وتوصيل الزكاة، فلا مانع إن شاء الله تعالى. أما من تلقاء نفسه فلا. نعم، إن كانت جمعية مقرة من الدولة ومن مهماتها جمع الزكاة من أرباب الأموال، هذه الجمعية تحتاج إلى موظفين، فلا مانع أن يرصد أو يفرض للموظفين في الجمعية الذين يجمعون الزكاة وخلافها، لا مانع أن ترصد لهم رواتب شهرية مقابل عملهم.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة تقول: هل على الذهب المستعمل زكاة؟
نعم، هذا هو الصواب، هذا هو أرجح القولين. ومن الأدلة عليه، والأدلة عليه منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. فمن العام قوله صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث. فقوله ولا صاحب ذهب ولا فضة هذا عام يشمل السبائك، ويشمل الذهب المكنوز، ويشمل الذهب الملبوس وغيره، يشمل كل ذهب وفضة. ومن الأدلة الخاصة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها سواران من ذهب، قال: هل تؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله أو يسور الله بهما ابنتك بسوارين من نار يوم القيامة؟ فنزعتهما وألقتهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت هما إلى الله وإلى رسوله. هذا من الأدلة. هنا يتساءل المسلمات: كيف نزكي ذهبنا؟ أقول: إذا حال الحول فزني الذهب، ضميه لبعضه من أساور، من أقراط التي تسمونها الحلق، ومن أو ساعة أو سحبات أو خواتم أو غير ذلك، كله يضم إلى بعضه ويحصل كم جرام، فإذا بلغ 100 جرام فما فوق فعليك في كل 100 جرام جرامان ونصف. هذا إذا أردت أن تخرجي من عين الذهب نفسه. فمثلا إذا قلنا ذهبك 400 جرام، كم فيها؟ 10 جرامات. 10 جرامات، تختارين قطعة 10 جرامات أو أكثر وتخرجينها، تعطينها محتاجة من أقاربك، من بنات عمك أو بنات عماتك أو بنات خالك أو بنات خالاتك أو أخواتك أو بنات أخواتك، أو حتى بنتك لو كانت لك بنت متزوجة وبيتها فقير وليس عندها شيء، لك أن تعطيها. هذا هو الصحيح، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كنت تشحين في الذهب، تشحين في الذهب وتريدين إخراج القيمة، نقول: تفرضين نفسك بائعة لا مشترية، فأولا تعرفين الواجب عليك كم جرام، 10، 15، 20 جرام، لأن قلنا كل 100 فيها كم جرامان ونصف، فإذا عرفت الواجب تسعرين وتخرجين على أكثر سعر. فإذا قال أحد الصاغة الجرام 50، وقال آخر الجرام 47، وقال ثالث الجرام 45، فلو كنت بائعة فبكم تبيعين؟ ستبيعين 50، إذن تزكين على هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: هل يجوز للخطيب النظر إلى المخطوبة أكثر من مرة؟
مرة واحدة فقط ولا يمكن، لأن هذا من الوساوس واللعب. مرة واحدة ينظر إليها وتنظر إليه. نعم.
وهذا سائل آخر عن طريق الشبكة يقول: جدتي توفيت وأوصت لي بمال، فهل لي أن آخذه؟
هل أنت أولا هل أنت وارث جدتك أو غير وارث؟ فإن كان جدتك لها أولاد لصلبها فلا مانع أن تأخذ هذا المال إذا كان الثلث فما دون، إذا كان الثلث فما دون، وما زاد عليه فبإجازة الورثة. وأما إن كنت وارثا لجدتك، كنت ضمن الورثة، كنت ضمن الورثة، فهذه الوصية غير نافذة إلا إذا أجازها الورثة. نعم.
وهذه سائلة من النساء تقول: امرأة نذرت إن شفى الله عز وجل ولدها من مرضه، نذرت أن تصوم شهر رجب من كل سنة كاملة، وكانت تصومه إلى أن عجزت وكبرت في السن، إلى أن عجزت وكبرت في السن ولم تستطع الصوم إلا أيام البيض والاثنين والخميس إلى أن ماتت. فتقول هذه السائلة: هل عليها شيء وهل على أبنائها شيء؟
أرى أن يكفر عنها إطعام 10 مساكين، كفرت يمين. نعم. وهنا ننبه إلى أنه لا يجوز أن ينذر صيام رجب، لأن هذا من الخرافات. نعم. فالصحيح أن رجب ليس له خصوصية عبادة، هو من الأشهر الحرم فقط وليست في له خصوصية عبادة.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: فتاة غير سعودية تقدم لخطبتها سعودي، ولا يمكن إتمام الزواج إلا بموافقة الجهة الرسمية. تقول هذه السائلة: ما حكم دفع مبلغ من المال حتى تخرج الموافقة من هذه الجهة الرسمية بسرعة؟ وتقول: وإن لم تخرج الموافقة، هل يجوز لإمام المسجد أن يعقد لها دون موافقة الجهة الرسمية؟ وإذا كان أو إذا تم هذا، فهل هذا الزواج يعتبر صحيحا؟
أولا، نحن نوصي بالتأني في هذا الباب وأن لا يتعجل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولم يقل سعودي من غير سعودية أو سعودي أو سعودية من سعودي، لا، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ثانيا، هذا المال الذي سيدفع لمن؟ هل هو للجهات الرسمية الحكومية الرسمية؟ فإن كان ذاك فهذا من الرشوة ولا يجوز. نعم، إذا كان هناك شخص يسعى ويتعب له وجاهة عند المختصين ويعطى مقابل أتعابه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، إذا اقتضت الضرورة ذلك. بقي: هل يعقد هذا النكاح من قبل إمام المسجد؟ أقول: لا، هذا مخالفة لولي الأمر، والعقد في الأصل موكول إلى القضاء، وينوب عن القضاء المأذونون الشرعيون، وهؤلاء لا يعقدون إلا بعد أن تتم الإجراءات الرسمية في مثل هذا. نعم، لو تم العقد، عقد إمام أو مأذون شرعي تساهل، النكاح صحيح، لكن فيه مخالفة لولي الأمر، فيه مخالفة لولي الأمر، فيه معصية من هذه الجهة. ولا أظن يعني إنسانا حاذقا يحذق السنة يعني يجرؤ على مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. يقول هذا السائل: سمعت بعض من ينتسب إلى العلم، سمعته يقول: الكذب المذموم في هذا الحديث إذا كان المستمع لا يعلم أنه كذب، وأما إذا كان يعلم أنه كذب فلا حرج به.
والجواب عندنا من وجهين. الوجه الأول أصل يجب أن يعلمه كل مسلم ومسلمة، وذلكم الأصل أن النصوص على ظاهرها، ولا يحل لمسلم أن يفسر نصا من تلقاء نفسه، فتفسير النصوص بالنصوص، تفسير النصوص بالنصوص. ثانيا، إذا نظرنا لعموم الحديث لم نجد فيه هذا القيد الوارد في السؤال، فإذا الحديث على ظاهره وعلى إطلاقه، من كذب على الناس ليضحكهم هو متوعد بالويل. وبهذا أختم هذا اللقاء، وفي هذه الساعة التي نودعكم فيها أيها المسلمون والمسلمات من مدينة جدة ومن يستمع إلينا عبر الشبكة، أوجه الشكر أولا إلى جميع المشايخ أعضاء الدورة المشاركين، فإنهم بذلوا نفيس وقتهم وتركوا بيوتهم وأتوا إلينا لإلقاء الدروس من عبر هذا المنبر. ثانيا، أشرك جميع اللجان المنظمة لهذه الدورة وما بذلته في تنظيم الدورة حتى نجحت على الوجه المرضي إن شاء الله من الوقت والجهد الجهيد. وثالثا، أشكر إمام فضيلة الأخ إمام المسجد والمؤذن، وأشكر الجيران على ما تحملوه وصبروا عليه في لقائنا. ثم أشكركم أيها المستمعون والمستمعات على حسن الإنصات وجميل الإصغاء، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع لي ولكم جميعا بين علم نافع وعمل صالح يرفع درجاتنا عنده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقرأ على السؤال.